Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah ta'ala wa ilzamuhu daman naqsih.
Na'am. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam. Al-mustafi ma sabaq fi qawlihi wa arshu naqsihi awrad ba'daha kalimat wa ilzamuhu daman naqsihi. Al-farq bayna al-arsh al-awwal, arsh an-naqs al-awwal wa daman an-naqs al-thani anna al-ula muta'alliqa bi naqs al-qimah baynama al-thani muta'alliqa بنقص العين. إذن الأولى نقص القيمة والثاني نقص العين. وقد مر معنا عندما تكلمنا في القاعدة في أول هذا الباب أن النقص ثلاث: إما نقص الصفة فيجب فيه الأرش، أو نقص العين فيجب فيه الضمان للعين كاملة أو لبعضها، ونقص القيمة وذكرنا أن فيه حالة أن فيه حالتين. إذن قول المصنف ويلزمه ضمان نقصه أي نقص العين، فهي جملة مستأنفة فيما بعدها. والصور أو الأمثلة التي سيردها المصنف بعد قليل هي في الحقيقة متعلقة بنقص العين. نعم.
وإن خصب رقيق مده مع قيمته.
نعم، هذه من أمثلة نقص العين. قال: لو أنه غصب رقيقا ثم خصاه، أي قطعهما منه، فإنه حينئذ يرده، لأن هذا من باب رد العين المغصوبة، ويرد قيمته، لأن هذا هو الضمان، لأن فيهما الدية كاملة في الحر، فيكون في القن فيهما القيمة كاملة، ولذلك فإنه يرده مع قيمته، لأن القيمة هي ضمان ما فعله به من قطعه. نعم.
وما نقص بسعر لم يضمن.
نعم، هذه المسألة ذكرت لكم لما ذكرنا في المسألة الثامنة في المقدمة، قلت لكم إن نقص السعر له حالتان: إن كان نقص السعر بتغير السوق فإنه لا ضمان فيه، وذلك قال المصنف: وما نقص بسعر السوق لم يضمن، لأن الله عز وجل هو المسعر. وأما إن كان النقص بسبب أمر طرأ على العين بفعل منه فإن فيه الضمان، ذكرها المصنف قبلها بسطر أو سطر ونص، وهو قوله: وأرش نقصه. فجمعتها لكم في المقدمة، فقلنا إن نقصان القيمة له حالتان: إن كان من غير فعل وإنما بسبب تغيير السوق فلا ضمان، وإن كان مع ما نقول به وإنما مع تغير في العين وإن وجد تغير السوق فإن عليه الضمان لأنه تعدى بالفعل.
ولا بمرض عاد ببرئه،
يعني أنه لا يضمن النقص الذي يطرأ على العين المغصوبة إذا كان حيوانا، إذا ذهب هذا المرض ثم عاد بالبرء، إذن فإذا سلم الحيوان وعاد سليما فإنه لا يضمن المرض الطارئ، والسبب في ذلك لأن هذا من باب ذهاب الموجب. وهذه مبنية على القاعدة المشهورة جدا وربما دائما أشير يعني بها لكم، وهي قضية الزائل العائد: هل هو كما لم يزل أم أنه كما لم يكن موجودا؟ وهذه متخرجة عليها. نعم.
وإن عاد بتعليم صنعة ضمن النقص،
يعني يقول: وإن عاد الكمال في القيمة بتعلم صنعة، يعني عاد الكمال بسبب جهة أخرى، بأن يكون نقصت قيمته من جهة السمن مثلا ثم عاد بتعلم صنعة، فإنه يضمن النقص. صورة ذلك: رجل غصب مثلا، خلنا نقول حيوانا معينا مما يجوز الانتفاع به، ثم إنه نحف ذلك الحيوان، نقصت قيمته من هذا الجانب، لكن هذا الحيوان تعلم شيئا معينا، كأن يكون أصبح معلما من الصيود التي يصاد بها، الجوارح التي يصاد بها، أو أصبح أي علم تعلمه ذلك الحيوان، فزالت قيمته لأجل علمه ونقصت قيمته لأجل نحفه نحفه، فإنه حينئذ يضمن النقص ولا يغطي زيادة النقص، لأن الزيادة من جهة والنقص من جهة، فالنقص مضمون والزيادة يجب رد العين معها، فليست منظورا إليه، وذلك القيمة هنا لا ننظر لها وإنما ننظر لنقص العيب في العين، وذلك سميه نقص الصفات، فنقص الصفة يضمن مطلقا وإن زادت القيمة من جهة أخرى، وذلك لا شيء له بالزيادة لأنه يجب رد النماء. نعم.
وإن تعلم أو سمن فزادت قيمته ثم نسي أو هزل فنقصت ضمن الزيادة.
يقول: نعم، إن تعلم الحيوان أو سمن عند الغاصب فزادت قيمته بعد ذلك ثم نسي، أي نسي ما تعلمه من صنعة أو نسي ما تعلمه من تعليم للصيد، قال أو هزل بمعنى أنه ذهب سمنه فنقصت، أي نقصت قيمته. قال ضمن الزيادة، ما السبب؟ قال لأن هذه الصفة وجدت في حال الغصب، وهي في حكم ملك مالك العين، فحينئذ يجب رد العين مع الزيادة. ثم لما نقصت فإنه يجب على الضامن هذا النقص، لأن يده عليه غير معتبر لأنه ليس بمالك.
كما لو عادت من غير الجنس الأول.
نعم، كما لو عادت من غير الجنس الأول، يعني كما لو مثلا كانت سمنت ثم هزلت بعد ذلك، ثم تعلمت صنعة فأصبحت القيمة بسبب أمر آخر، أي أنها عادت القيمة من غير الجنس الأول ليس بعدم بسبب عود الصفة، فإنه يضمن. إذا الزيادة الثانية ليست من جنس الأول فحينئذ يضمن.
ومن جنسها لا يضمن إلا أكثرهما.
نعم، قوله ومن جنسها، أي إذا كانت الزيادة الثانية من جنس الزيادة الأولى ومثلها، كأن يكون تعلم شيئا ثم نسي ثم تعلمه مرة أخرى، قال لا يضمن النقص إلا أكثرها، مثل أن يتعلم مثلا صنعة ثم ينسى هذه الصنعة ثم يتعلم صنعة أخرى مختلفة عن الصنعة الأولى، فإنه لا يضمن إلا في حالة واحدة، إذا كانت الصنعة الأولى التي نسيها قيمتها أكثر من الثانية فيضمن الفرق بينهما. نعم، وهذه كل هذه المسائل إلى نهاية الباب ثق أنها تطبيق على الأمور التسعة التي ذكرت لك في أول الباب، لا يوجد في الغالب من المسألة التي وردها الشيخ شيء يخرج عن هذه التسعة. نعم.
قال رحمه الله فصل.
نعم، بدأ المصنف في هذا الفصل يتكلم عن نوع من أنواع الإتلاف للعين، وهو الخوط. والعلماء يقولون على مشهور المذهب أن الخوط يعتبر إتلافا، هذا هو مشهور المذهب، إذ فيه رواية أخرى أن الخوط ليس بإتلاف. وقولهم إن الخوط إتلافا ليس على إطلاقه إلا في استثناء تمر بعد قليل. بالنسبة للخوط، من خلط عينا مغصوبة بغيرها فإنه يكون نوعا ما أتلف هذه العين، لكن هل يلزمه ضمان القيمة أم لا؟ نقول إن المال المغصوب إذا خلط بغيره فله حالتان. الحالة الأولى أن يخلط المال المغصوب بما يتميز عنه، فحينئذ يجب فصله عنه. رجل خلط بقرا بإبل، أو بقر موسوم أو غنم موسوم بغنم آخر، فهنا هذه الخلطة متميزة، تستطيع أن تميز المغصوب من غيره، فحينئذ يجب فصل الخلطة حينئذ، ويجب رد كل شيء لمكانه. رجل عنده تمر فخلطه بتين مجفف، وهذا يباع الآن، التين مخلوطا بالتمر، ولكن التمر كان مغصوبا، نقول يجب على الغاصب أن يفصله ومؤنة الفصل عليه ويرد التمر لصاحبه، وهكذا. والأمثلة تستطيع أن تولد ما شئت. الحالة الثانية أن يكون المال المغصوب مخلوطا بما لا يتميز عنه، بما لا يتميز عنه، فنقول إن كان غير متميز عنه فإن له حالتين. الحالة الأولى أن يكون المخلوط به مثله في الجنس والصفة، وقلنا إنه مثله في الجنس والصفة لأن قد يكون في الجنس لكن مختلف في الصفة من حيث الجودة والرداء وغيرها. ففي هذه الحال إذا كان مثله في الجنس والصفة فإنهم يكونون شركاء في المال، يكونون شركاء في المال، لكن العلماء يقولون لا يصح تصرف أحدهما فيه قبل القسمة، سواء كانت قسمة إجبار أو قسمة اختيار، والقسمة غالبا تكون قسمة اختيار في هذه الحال. الحالة الثانية أن يكون المال المغصوب مخلوطا بغير متميز عنه لكن ليس من جنسه، من جنس مختلف، أو هو من جنسه لكن صفته مختلفة، إما أن يكون أعلى منه جودة أو أقل منه جودة، فحينئذ نقول ليسوا شركاء شراكة ملك، وإنما هم شركاء في قيمة العين، فتباع العين ويكونون شركاء فيها في القيمة وليس في العين نفسها، وإنما في القيمة، فلا يقسمونها بينهم، فلا يلزم قسمتها بينهم قسمة أملاك، وإنما تباع. يستثنى من ذلك أمر واحد، وهو أن هذه العين المغصوبة إذا خلطت بغيرها بغير متميز ثم نقصت قيمتها بأن كانت نصف الموجود، بأن يكون مثلا زيت غالي، زيت زيتون غالي، وخلط بزيت زيتون رديء فنقصت قيمته، نقول هم شركاء في القيمة. لكن نقول ننظر لقيمة الزيت قبل الخلط قيمته 100، ونصف قيمة المخلوط قيمته 90، فيعطى 90 ويعطى فرق القيمة. فإذا نقصت قيمته بعد الخلطة فحينئذ له ما زاد حتى يصل لقيمته قبل الاختلاط. هذا هو الواجب. لكن لو تراضيا على أن يكونوا شركاء شركة أملاك فقال أريد 3/4 هذا المخلوط، فهما على ما اتفق عليه، فيكون باب الصلح حينئذ. هذا مرخص كلام المصنف وغيره في هذه المسألة. ننظر لكلامه، يقول الشيخ فصل تكلم هنا أيضا عن الخلطة. نعم.
وإن خلطه بما لا يتميز كزيت أو حنطة بمثلهما.
نعم، يقول وإن خلطه بما لا يتميز، لم يذكر المتميز لأنه واضح وهو الحالة الأولى، فإنه إذا خلط بمتميز عنه فيجب فصله. يقول الشيخ وإن خلطه، أي خلط المال المغصوب، خلط الغاصب المال المغصوب بما لا، يعني بأمر لا يتميز عنه، بشرط أن يكون طبعا مما يملكه، لأن ما إذا كان كلاهما مغصوب فهنا الحكم يختلف. قال كزيت أو حنطة بمثلهما، هذا خلطهما وهما من جنس واحد، زيت مع زيت، زيت زيتون مع زيت زيتون، حنطة مع حنطة، وهكذا. نعم.
أو صبغ الثوب.
طيب قال أو صبغ الثوب. قديما صبغ الثوب يختلف عن صبغ في وقتنا. قديما صبغ الثوب الفقهاء يرون أنه من باب الخلط لا من باب التغيير المطلق، وذلك ذكروه هنا في باب الخلط، لأن الصبغ يوضع على الثوب ويمكن استخراجه مرة أخرى ويصبغ به ثوب آخر، إذ كان الصبغ في الزمان الأول من أمور طبيعية ويمكن أن يعاد مرتين وثلاث، وهذا الصبغ كانت له قيمة. فيرون أن الصبغ قديما خلط، ويترتب عليه هنا أحكام الخلط، وسيذكر المصنف بعض الأحكام المتعلقة بصبغ الثوب. فلا تقص به صبغ الثوب في وقتنا، فإن صبغ الثوب في وقتنا يعتبر من باب التغيير الذي تقدم في الفصل السابق. قال أو. نعم.
أو لت سويقا بدهن.
نعم، لت السويق بالدهن، السويق مر معنا هو أن يأتي بالبر أو الشعير ثم يعني يحمسه أو نقول يطبخه ثم بعد ذلك يدقه، حين يسمى سويقا. هذا الفرق بين السويق والدقيق. قال يلت السويق بالدهن لأنه مطبوخ ثم يجعل مع الدهن ويؤكل، وهذا هو الذي نعرفه، يعني مثل الحيس الذي نسميه الحيس الذي أكله النبي صلى الله عليه وسلم، هو من باب لت السويق بالدهن الذي أكله النبي صلى الله عليه وسلم، حين نأكله الآن، وهو نعم الذي كان معروفا وما زال. نعم.
أو عكس.
قال أو عكس، يعني بأن يكون المغصوب هو الدهن ثم يلت به السويق، والعكس أن يكون المغصوب الأول هو السويق ثم لت بالدهن. نعم.
ولم تنقص القيمة ولم تزد، فهما شريكان بقدر ملكيهما فيه.
نعم. يقول الشيخ إنه إذا كان المخلوط بغير المتميز من جنسه ومثله في الصفة مثل ما ذكر في الزيت، فإنهم يكونون شركاء في العين، يكونون شركاء في العين. وأما إن كان من جنسه لكن يختلف في الصفة، أو من غير جنسه كاللت والسويق ولكن لم تنقص القيمة ولم تزد، فإنهما يكونان شركاء في القيمة، وإن نقصت فإنه حينئذ يعطى قيمة الأصل. نعم.
وإن نقصت القيمة ضمنها.
نعم، ضمنها أي ضمن قيمة النقص.
وإن زادت قيمة أحدهما فلصاحبها.
نعم، فلصاحبها الذي زادت لأجله بعد الخوض. نعم.
ولا يجبر من أبى قلع الصبغ.
نعم، هذا مبني على أن الصبغ إنما هو باب الخوض، لأن فيه إتلافا لمال فلا يلزم قلعه حين ذاك. طبعا خرج منه بعض العلماء قضية الغرس الذي يكون في الأرض وما يتعلق به. نعم.
وإذا قلع غرس المشتري أو بناؤه لاستحقاق الأرض رجع على بائعها بالغرامة.
نعم، أراد المصنف أن يبين أن هناك فرقا بين القلع وبين الغرس، فإن على المذهب هناك فرقا بينهما، فإن الغاصب إذا غرس شجرا أو بنى بيتا في أرض وطلب صاحب الأرض قلعه فإنه يجب قلعه. يقول الشيخ وإذا قلع غرس المشتري أو بناؤه لاستحقاق الأرض رجع على بائعها بالغرامة. طيب نبدأ بها جملة جملة. قوله قلع غرس المشتري يعني قلع بطلب من مالك الأرض، وقوله المشتري معنى ذلك أن هذه العين غصبها الأرض غصبها شخص ثم باعها لشخص ثالث وهو المشتري، إذن فأصبحت انتقلت للثالث بطريق صحيح، إذن المشتري اشتراها من الغاصب أو ممن اشتراها من الغاصب، فقد تكون درجة رابعة. قال أو بناؤه، أي قلع بناء المشتري الذي اشترى في الظاهر بطريق صحيح لاستحقاق الأرض لكونها مغصوبة ونحو ذلك. قال رجع، أي رجع المشتري على بائعه الذي باعه ببيع صحيح. طبعا يقول رجوعه هنا إذا كان غرة كما ذكر ذلك بعض المحققين وكان لا يعلم بأنها مغصوبة، وأما إذا كان غير غار له وعالم بأنها مغصوبة فإنه حينئذ يكون شريكا فيها. ونعم، قال رجع على بائعه أي بقيمة الغرس والبناء بالغرامة. المراد بالغرامة قيمة الغرس والبناء الذي بذله فيها، والأمر الثاني أنه يرجع عليه بالنفقة لقيمة العمل الذي عمله، فإنه هو الذي بنى بنفسه جهده أيضا يرجع فيه. نعم، بشرط أن يكون كما تقدم معنا أن يكون البائع غارا له، وإن لم يكن غارا فالحكم فيه يختلف. نعم،
وإن أطعمه لعالم بغصبه فالضمان عليه.
نعم، بدأ يتكلم المصنف في مسألتين. المسألة الأولى في لو أن هذه العين المغصوبة أتلفها شخص ثالث لكن بتسبب من هذا الشخص، فالمباشر هو الآكل للعين المغصوبة والمتسبب هو الغاصب الذي أعطاه إياها، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني الذي سيتكلم عن المصنف بعد قليل، وهو إذا رد الغاصب العين لمالك العين بدون علمه كأن يجعلها طعاما له ونحو ذلك. يقول الشيخ وإن أطعمه، أي أطعم الغاصب العين المغصوبة لعالم بغصبه، يعني هو عالم بحقيقة الحال وأنها عين مغصوبة وأنه لا يستحق التصرف في هذه العين. وقوله لعالم بغصبه يشمل كل عالم بالغصب سواء كان مالكا للعين أو ليس مالكا لها، فكل من كان كذلك فإنه أطعمه. قال فالضمان عليه، أي فالضمان على المتلف، فالضمان على المتلف الذي أكل، الذي أكل لأنه عالم وهو المباشر، وأما الغاصب فلا ضمان عليه. والسبب قالوا لأن الآكل هو المباشر وهو عالم بالمنع، وإذا اجتمع المباشر والمتسبب قدم المباشر. طيب، نقول إن مالك العين مخير بين أمرين، إما أن يضمن المباشر وهو الآكل مباشرة، وإما أن يضمن الغاصب والغاصب يرجع على المباشر، فهو مخير لأنه مظلوم فله الخيار في مطالبة من شاء منهما، فينظر من الملائة والأسهل فحينئذ يضمنه. ثم قال الشيخ وعكسه بعكسه، يعني أن هذا الغاصب أطعم هذا المال لغير عالم بغصبه، فإن الضمان حينئذ يكون على الغاصب، وأما المباشر فإنه لا ضمان عليه.
وإن أطعمه لمالكه أو رهنه أو أودعه أو أجره إياه لم يبغى إلا أن يعلم.
نعم، نفس الكلام. قال لو أنه أطعمه لكن للمالك ورده له، قال فإن أطعمه للمالك رجل غصب من آخر طعاما ثم قدمه له ليأكله، يقول لا يبرأ. لماذا؟ لأن المالك أكله ويظن أنه ليس مالا له، فحينئذ لا تبرأ ذمة الغاصب، وذلك قال لا يبرأ إلا أن يعلم. قال وإن أطعمه المالك أو رهنه، يعني جعله رهنا لازما في يده ثم أخذ بهذا الرهن قرضا، فإنه حينئذ لا تبرأ ذمته به، لأنه يده حينئذ عليها يد رهن وليست يعني من باب الملك. قال أو أودعه، يعني جعل هذه العين وديعة عند مالكها. قال أو آجره إياه، يعني أنه بذل ملك سلمه العين على صفة عقد الإجارة. قال لم يبرأ، أي لم يبرأ الغاصب إلا أن يعلم، أن يعلم المغصوب منه هو مالك العين، لأنه إن علم وحاز هذه فإن حيازته حينئذ تكون حيازة ملك لأنه مالك للعين، ولا يلزمه دفع أجرة، ويكون أكله حينئذ، طبعا إذا كان علمه قبل الإتلاف العين بالملك، فإنه أكله حينئذ يكون أكلا لطعامه. ثم قال الشيخ: ويبرأ بإعارته. قوله لا يبرأ، أي لا يبرأ في بالأمور كلها إلا أن يعلم. وأما الإعارة فإن قوله يبرأ ليس من باب التناقض، لأن بعض الإخوان يقول هنا تناقض، يقول أودعه لا يبرأ على شكل وديعة، وإن أعاره عارية برئ. نقول إن قوله ويبرأ بإعارته أي يبرأ من ضمان العين بالإعارة، لأن العارية مضمونة على المستعير، لكن يبقى في ذمة الغاصب ضمان المنفعة على المدة السابقة. وقوله يبرأ بإعارته سواء علم أو لم يعلم. نعم.
وما تلف أو تعيب من مغصوب مثلي غير مثله إذن، وإلا فقيمته يوم تعذر.
نعم. يقول الشيخ: وما تلف أي من العين، أو تعيب يعني وجد فيها عيب، والنسخة التي شرحها صاحب الروض أو تغيب بمعنى أنها أصبحت غائبة غير موجودة، واللفظ يحتمل أو والمعنى فيهما كلاهما صحيح، لكن الظاهر أنه يقصد التغيب لشرح المصنف. قال: من مغصوب أي من عين مغصوبة مهما كان سبب الغصب، من مغصوب مثلي غريم مثله. المثلي كما تقدم معنا هو المكيل والموزون الذي لا صنعة فيه، وبعضهم يزيد مما يصلح أن يكون سلما. قال: غريم مثله يعني يجب عليه أن يرد المثل إذا وجد المثل، إذن أي إذا وجد، لأن المثل يعني هو الشبيه فهو أعدل من القيمة لا شك. قال: وإلا، قوله وإلا أي وإن لم يجد المثل، بمعنى أن يكون تعذر المثل، هو مثلي، هو مثلي لكن تعذر المثل. وإلا أي وإلا يتعذر المثل لقوله إذن، هنا إذن أي حيث وجد، وإلا أي وإلا كان المثلي متعذرا. وصورة تعذر المثلي قالوا لأن يعدم من السوق فلا يوجد مثله، أو أن يزيد سعره زيادة كبيرة جدا خارج عن العادة فيكون بمثابة المعدوم أو المتعذر معنى أصح. الأمر الثالث أن يقولون أن يكون المثلي بعيدا عن البلد، فكذلك أيضا هذا يكون بمثابة التعذر. يقول: وإلا فقيمته يوم التعذر أو يوم تعذر. إذن فيلزم قيمة المثلي إذا تعذر، والعبرة بقيمته يوم التعذر، لأن الذمة إنما انشغلت بالقيمة عند انقطاع المثلي وإعوازه وتعذره، فيكون وقت الاستحقاق عند التعذر لا عند الغصب. نعم.
ويضمن غير المثلي بقيمته يوم تلفه.
نعم. يقول الشيخ: ويضمن غير المثلي وهو المتقوم بقيمته يوم تلفه، لأن وقت التلف هو الوقت الذي انشغلت الذمة بالقيمة، ويقدر طبعا بالقيمة يوم التلف في مكان الغصب لا في مكان التلف، لا في مكان التلف وإنما في مكان القصد. الدليل على ذلك أنه قد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق، من حديث ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام قال: من أعتق شركا له من عبد قوم عليه قيمة عدد. فقوله قوم عليه أي أنه تلزمه القيمة. نعم. وهي نوع إتلاف، لأن من أعتق شركا له في عبد فقد أتلف على شريكه النصف الثاني الذي هو يملكه، هذا من صور الإتلاف. نعم.
وإن تخمر عصير فالمثل، فإن انقلب خلى رد معه نقص قيمته عصيرا.
نعم. أنتم تعلمون أن الخمر تكون قبل أن تكون خمرا تكون عصيرا، ثم تكون خمرا، ثم تكون خلا، هي ثلاث مراحل. في المرحلة الأولى إذا كان المرء أراد بالعصير ذاته ثم انقلبت خلا فقد حرمت الخمر. أما لو كان الشخص جعل العصير ليجعله خلا، فالمرحلة التي في النص وهو أنه جعل العصير ثم تنقلب إلى خمر ثم تنقلب بعد ذلك إلى خل. ففي هذه المرحلة وهو مرحلة التخلل نقول هذه مباحة، وذلك يسمونها خمر الخلال. خمر الخلال هذه تسمى خمر الخلال. خمر الخلال من هو؟ الذي يريد صناعة الخل فيصنع العصير لأجل أن يجعله خلا. طيب، يقول لو أن امرأة غصب عصيرا ثم تخمر فلا يجوز له الرد. لماذا؟ لأن الخل حينئذ أصبحت مالا لا منفعة فيه معتبرة للإجماع على أن الخمر العصير تخلل فإنه يحرم ولا يجوز تخليله. والأمر الثاني أنه ليست متقومة، ونحن قلنا إن ما ليس بالمتقوم فلا يرد، ولذلك فإنه يجب رد المثل، فيجب رد المثل. طيب، قال فإن انقلب خلا. طبعا لماذا قلنا إنه يلزم القيمة؟ يلزم القيمة لأنه وقت القبض قبضه عصيرا فله قيمة. قال فإن انقلبت خلا، يعني كانت عصيرا ثم تخللت ثم انقلبت خلا، قال دفعه أي رده الخل ومعه نقص قيمته عصيرا، يعني ينظر لقيمة هذا السائل أو الماء عصير وقيمته خلا. فإن كان انقلابه خلا قد جعله أرخص فيعطى فرق القيمة، وإن كان قد جعله أغلى فلا شيء له. فقط أريدك أن تعرف أن الخمر والخل كيف تصنع. تأتي بالتفاح مثلا ونحوه ويجعل في ماء ونحوه ثم يغلق عليه، فأول ما يكون في الإناء هو عصير، فإن فتحته صار عصيرا جاز لك شربه، إن أغلقته يبقى مدة، أول ما تفتحه يصبح خلا، ثم يتطاير هذه نسميها إيش؟ يصبح خمرا قبل أن يصبح خلا، ثم يتطاير البخار، ما نسميه مو بخار شو نسميه؟ لا ما في زبد، يتطاير يعني بعض الأشياء منه فيخف ثم يصبح خلا. لذلك أول ما تأخذ العصير المكتوم بطريقة معينة، أنا أذكرك على سبيل الإجمال، إذا شربته فهو خمر، وإذا تركته صار خلا، تركته يوم أو نصف يوم. ولذلك من صنعه بهذه الطريقة لأجل الخمر فهي حرام وإن انقلبت خلا، وإن صنعه لأجل الخل جاز، وإن اشترى الخل ليصنعه خمرا حرام لأن الخمر لا تخلق. فقط إذا يؤثر أمران، النية وهذا واحد، والأمر الثاني الحال الأولى هل كانت عصيرا أم كانت خمرا. سيأتينا إن شاء الله ربما في باب المسكر. نعم، آخر فصل.
قال رحمه الله تعالى فصل.
نعم، بدأ يتكلم المصنف في هذا الفصل عن التصرفات الحكمية وغير الحكمية للغاصب. وقد ذكرت لكم أن من الأحكام المتعلقة بالغصب التصرفات الغاصب أنها باطلة. التصرفات التي تصدر من الغاصب نوعان، تصرفات حكمية وتصرفات غير حكمية. فالتصرفات الحكمية هي التصرفات المتعلقة بفعله أنه حرام ابتداء، هذه تسمى غير الحكمية. وأما التصرفات الحكمية فإنها ما يتعلق بالأحكام الوضعية كصحة العقد وفساده، وصحة العبادة وفسادها، وهكذا. إذن التصرفات الحكمية هي المتعلقة بالأمور الوضعية كالصحة والفساد، والتصرفات غير الحكمية فهي مطلق الاستعمال ويدخل فيها الإتلاف، فإن الإتلاف من تصرف غير الحكمي وسيورد المصنف في نهاية هذا الفصل. نعم.
وتصرفات الغاصب الحكمية باطلة.
نعم، قول المصنف تصرفات الغاصب الحكمية أي جميع الأمور التي يترتب عليها صحة وفساد، يشمل ذلك العبادات، فلو صلى في ثوب مغصوب أو حج به أو نحو ذلك أو تطهر فإنه يكون باطلا أي غير مجزي، أو كان الأمر يتعلق بالمعاقدات مثل أن المرء يبيع عينا مغصوبة أو يهب تلك العين المغصوبة أو يتزوج بها ويجعله مهرا، أو أن المرأة تخالع زوجها بعين مغصوبة، فنقول إن الأحكام المتعلقة بالعين المغصوبة باطلة فلا يصح مهرا والعقد على العين باطل، وهكذا. إلا أشياء مستثنى ذكروها في العبادات والمعاملات، من العبادات قالوا إذا كان العين المغصوبة ليست منها وإنما هي متعلقة بوصف، كأن يكون الوضوء ليس منها وإنما بها، كأن يكون الإناء مغصوبا وليس الماء مغصوبا فتصح. في المعاقدات يقولون إن الذكاء بالآلة المغصوبة تصح، كما أن الصيد والاحتشاش بالسكين المغصوبة أيضا يصح، ولكن مجزم. نعم.
والقول في قيمة التالف أو قدره أو صفته قوله.
نعم، يقول إنه لو تلف شيء من العين المغصوبة، وهذا يرجع لكلامنا الأول، واختلف الغاصب والمغصوب منه من في قدرها، أي في قدر العين المغصوبة هو كذا أو كذا، أو صفته يعني صفة العين المغصوبة أهو من الجيد أو الرديء، قال فالقول قوله أي قول الغاصب، فالضمير هنا يعود للغاصب، لأن الغاصب هو الضامن، هو الضامن والغارم وهو باذل المال، فالقول قوله إلا أن يأتي ببينة فيكون قول من أتى بها.
وفي رده وعدم عيبه قول ربه،
قال وفي رده يعني أن الغاصب قال رددت العين المغصوبة، ومالك العين يقول لم تردها، قال فالقول قول ربه أي مالك العين. لماذا؟ لأن الأصل عدم الرد، فقد ثبت الغصب ولم يثبت الرد، فمالك رب العين ومالك العين مستمسك بالأصل. قال وفي عدم عيبه أي في نفي وجود العيب، كأن يكون فيه عيب، ثم بعد ذلك يأتي الغاصب ويصلحه مثلا، فيقول يعني أو كان يكون فيها عيب، ويقول الغاصب إنه لا عيب فيها، الغاصب يقول لا عيب فيها، عفوا يقول الغاصب إن فيها عيبا، ومالك العين يقول لا 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 عيب فيها، فنقول القول في عدم العيب أي نفيه قول رب العين، لأن الأصل النفي. نعم.
وإن جهل ربه تصدق به عنه مضمونا.
نعم، الشخص إذا غصب من غيره مالا أو وجدت عنده أمانة، طبعا يفرقون بين الحالتين، لكن هنا نأخذ على سبيل الجملة، يفرقون بينها في حكم دقيق. يقول لو أن لرجل عند آخر مالا فما الحكم؟ قال إذا كان يعلم الشخص الذي غصب منه المال كأن يكون قد استأجر أجيرا ومنعه حقه، فإنه غاصب لهذه الأجرة، فإنه في هذه الحال لا بد أن يرد العين لمالكها والأجرة لمستحقها، سواء كان المال قليلا أو كثيرا. لو أنه غصب عاملا أجرته وسافر هذا العامل لبلده، ويقول إن البحث عن العامل معروف عند العامل، ولكن البحث عنه وإيصالها إليه تحتاج مؤنة، يقول نجب عليك الرد مع المؤنة، لأن الرد حينئذ واجبة. طيب، الحالة الثانية أنه إذا جهل هذا المغصوب منه، يعلم أنه أخذ من أحد الأشخاص في أحد المواضع مبلغا من المال وجهل هذا الرجل لم يعرفه، فإنه حينئذ يجب عليه أن يبحث عن حتى يغلب على ظنه الجهل، ثم بعد ذلك كما قال المصنف تصدق به عنه مضمونا. قوله تصدق به أي لا بد أن يبذل هذا المال، إما للحاكم فيبرأ مطلقا، أو إذا لم يعطه الحاكم، يعطيه الحاكم عندنا يسمى هيئة القصر والأموال المجهولة، فمن كان عنده مال لمغصوب لأحد فطريقتك للبراءة منه وقد جهلته، أما لو كنت تعلمه فيجب عليك أن ترده له بالعين ولا تبرأ ذمتك بردها للحاكم، وأما إن جهلته ولم تعلمه فتبرأ ذمتك بردها للحاكم، هنا تبرأ مطلقا فتعطيها لهيئة القصة والأموال المجهولة. أو ما ذكره المصنف هنا وهي الحالة الثانية، أن تتصدق به عنه مضمونا. تتصدق به معنى ذلك أنك تبذل المال للمحتاج من الصدقات، عنه أي عن مالك العين، مضمونا أي بنية الضمان، فلا بد أن تنوي الضمان، فإذا جاء صاحبه يوما من الدهر فإنك تضمن له قيمة العين المغصوبة. طيب، هذه الجملة نستفيد منها من حيث المفهوم أمور. الأمر الأول أن هذا الغاصب ليس له أن يتملك العين المغصوبة ولو كان فقيرا، لأنه قال يتصدق وهو كذلك، فليس للغاصب حق أن يأخذ العين المغصوبة ولو كان فقيرا، بل لا بد أن يبذلها لغيره ولا تبرأ ذمته بذلك مطلقا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن قول المصنف وإن جهل ربه تصدق به، مفهومه أنه إن علم ربه أي رب العين المغصوبة يردها إليه، وهل يلزمه أن يخبره عن ذلك أم لا؟ فيه وجهان، وظاهر كلامهم أنه لا يلزم، لكن يملكه إياه، لا يعطيه إياه على سبيل العارية ولا على سبيل الإباحة كالطعام يطعمه إياه. فقد سبق معنا أنه إن أطعمه إياه لا تبرأ ذمته، لكن إن أعطاه على سبيل التمليك خذ هذا المال فإنه لك، ملك لك، فيملكه إياه لا إباحة، فالطعام إباحة. فظاهر كلامهم أنه لا يلزم الإخبار. نعم.
ومن أتلف محترما أو فتح قفصا أو بابا أو حل وكاء أو رباطا أو قيدا فذهب ما فيه أو أتلف شيئا ونحوه ضمنه.
نعم. يقول الشيخ إن من أتلف محترما أي مالا محترما يقابل مال غير المحترم وهو الخمر والخنزير ونحو ذلك أو النجس. طبعا قوله أتلف يشمل كل إتلاف، سواء كان الإتلاف عمدا أو كان الإتلاف سهوا، فيشمل جميع الأحكام، جميع صور الإتلاف، إلا أن يكون بحق طبعا أو بإذن صاحبه. قال ومن أتلف محترما أو فتح قفصا، وهو التسبب في التلف. الإتلاف هذا مباشر، وفتح القفص هو التسبب. أو فتح قفصا، كان يكون القفص فيه طائر ثم يطير هذا الطائر بسبب الفتح. إذن عندنا ثلاث حالات: أن يكون أتلفه بنفسه فهو المباشر، الحالة الثانية أن يكون متسبب ولا يوجد مباشر، يفتح القفص فيخرج الطائر، ففي الحالتين يضمن لأنه مباشر أو متسبب ولا يوجد مباشر. أما لو تسبب وجد مباشر آخر غير فالضمان على المباشر، فتح قفصا وجاء آخر وهو الذي نفر الدابة في خروجها من القفص مثلا، فحينئذ الذي يضمن المباشر، لأنه إذا اجتمع المباشر والمتسبب فالضمان على المباشر. قال أو فتح قفصا أو بابا، يعني بابا لزريبة أو حظيرة غنم ونحوها، أو حل وكاء أي وكاء مائع أو جامد، مثل يعني عنده نكت زيت ثم حل وكاءها فجاءت الريح فأسقطتها، فهو المتسبب في انسكاب الزيت، فهو يضمن لأنه هو الذي حل الوكاء، لأنه يكون مثابة المتصرف تصرفا ممنوعا. قال أو رباطا، الرباط هنا طبعا للحيوان كالفرس ونحوها. قال أو قيدا، القيد للإبل، فذهب ما فيه بسبب التسبب من دون وجود مباشر، يجب أن تجعل هذا القيد، لا يوجد مباشر. أما لو وجد مباشر هو الذي نفر الدابة أو رمى التنكة التي حل وكاؤها فالضمان على المباشر. قال الشيخ فإنه يضمن ما سبق. نعم. قال أو أتلف شيئا ونحوه، يعني أتلف الشيء الذي يخرج من القفص أو الباب فيكون هنا تسبب ثم خرج ثم أتلفه، فيكون حينئذ هو المباشر، فإنه يضمن ما سبق. نعم.
وإن ربط دابة بطريق ضيق فعاقرت ضمن كالكلب العقور لمن دخل بيته بإذنه أو عقره خارج.
نعم. هذه مسألتان. المسألة الأولى يقول الشيخ إذا ربط دابة بطريق ضيق فعثر به إنسان، هنا الضمان للإنسان الذي عثر به. كيف يكون ضمانه؟ بأن يكون الإنسان يحمل متاعا فعثر فسقط المتاع فتلف، أو أن الإنسان يمشي ثم بعد ذلك عثر بها فأصابته جناية في بدنه، حينئذ هل يكون على صاحب الدابة ضمان أم لا؟ المصنف يقول الدابة لم يحصل منها أذى، وإنما هي ربطت في مكان ضيق. قوله بطريق ضيق يكون فيها تفريط على كلام المصنف، لأن الدابة لا تربط في الطرق الضيقة ففيها إيذاء للناس، فهو متعد بربطه الدابة في المكان الضيق، ولذلك فإن من عثر بها فإنه يضمن، إذ صاحب الدابة مفرط ومتعدي حينما ربط الدابة في الطرق. الطرق ليست محلا لربط الدواب، ربط الدواب في زرائب الغنم وفي معاطن الإبل، وليس هذا محلها، فهو متعد فيها. طيب، مفهوم كلام المصنف أنه إذا كان الطريق واسعا فلا ضمان عليه، والذي فيه وهذا أحد روايات المذهب، والذي مشى عليه في المنتهى والإقناع وغيرها كالدليل، أن من ربط دابة في طريق سواء كان واسعا أو ضيقا فعليه الضمان، لأن الدابة في الطريق لا تربط وليس هذا محلا لها. طيب، بعض الإخوان قد يلحق بهذه السيارة فيقول من أوقف سيارته في الطريق ثم سقط عليها شيء فعليه الضمان، هل نقول هذه مثل تلك؟ نقول لا، فإن السيارة إذا كان موقفها موقفا مأذونا به كمواقف السيارات المسموح بها، أو لا يكون قد يعني مواقف السيارات كان يكون في مواقف جانبية، أو تكون السيارة معتاد أن الخط الأيمن هذا مواقف، نقول لا ضمان عليه لأن هذا موقف معتاد. لكن لو أوقف السيارة في نصف الطريق ثم عثر بها شخص فإنه حينئذ يكون مخطئا، ليس هذا مكان إيقاف سيارة. إذن ننظر لا نقف حرفيين مع الفقهاء، وإنما هم يتكلمون عن أحوال متعلقة بالدواب، إذ الدواب لا توقف في الطرقات ولا تربط. السيارات توقف إذا كان مسموحا بوقوفها، إما بناء على نظام المرور أو العرف، إذا كان هناك عرف يجري به ولا يوجد نظام. طبعا هذا الكلام يجري على كل ما كان مشابها له، مثل الذي يسد الطريق بخشب أو يجعل طين أو غير ذلك، فنقول إنه يضمن كل من تعثر به، سيارة صدمته فهو مخطئ عليه الضمان ما لم يكن في ذا من الأول تعدي وقصد أو خطأ كذلك، فيكونان مشتركان بالرؤوس، سنتكلم عن الضمان بالرؤوس بعد قليل أو في وقت آخر. كذلك أيضا من جعل خشبا بقايا بناء بيته، من بقايا البنيان ثم جعل في الشارع أشياء، فجاء شخص وطئها ثم تلف إطار سيارته، فالضمان على صاحب البيت لأنه جعل في الشارع شيئا ليس له أن يجعله فيه. نعم. قال كالكلب العقور لمن دخل بيته بإذنه، هذه مسألة متعلقة بالكلب العقور. العلماء يقولون أن من اقتنى كلبا عقورا أو من اقتنى كلبا ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون عقورا أو غير عقور، عشان نأخذها كاملة على سبيل التفصيل. فإن كان الكلب عقورا فإن ما أتلفه الكلب العقور مضمون إلا أمرين لا يضمنهما صاحب الكلب العقور. الأمر الأول، إذا كان الكلب العقور في داخل البيت ودخل شخص هذا البيت بغير إذن فإنه لا يضمن لأنه متعدي دخوله البيت، فلا يضمن صاحب الكلب هذا العقر. الصورة الثانية، ما أتلفه الكلب العقور بما يشترك مع غير الكلب العقور به، كأن يكون أتلفه ببولة مثلا، فإنه لا يضمن، أو أتلفه بسبب الولوغ لكن ولغ في إناء فأفسد الماء الذي فيه، فنقول لا يضمن لأن الكلب العقور وغيره سواء. إذن عرفنا هذه الحالة الأولى وهو الكلب العقور. الحالة الثانية، أن يكون الكلب غير عقور، فإن كان الكلب غير عقور فإنه لا يضمن إلا إذا تعدى صاحبه، لأن الكلب العقور فرقنا بينه وبين كلب غير العقور أن العقور ممنوع صاحبه من اقتنائه فيكون متعديا في اقتنائه، وأما الكلب غير العقور الذي أخذ لرخصة كان يكون لصيد أو حرث فإنه لا يضمن إلا بالتعدي لأن يرسله إلى غيره ونحو ذلك. ننظر لكلام المصنف، يقول كلب العقور أي غير المأذون باقتنائه لمن دخل بيته بإذنه فحينئذ يضمن. لماذا؟ لأن الرجل دخل البيت بالإذن وفيه كلب عقور فاعتدى عليه فيضمن لتعديه، أي لتعدي مالك الكلب باقتنائه، وأما داخل البيت فإنه لم يتعدى، لكن لو تعدى وكان دخل بغير إذن فإنه لا يضمن مالك الكلب. قال أو عقره خارج منزله، لأنه حينئذ مطلقا سواء، طبعا لا يوجد هناك إذن، إذا عقر الكلب شخصا آخر خارج المنزل فإنه يضمن، إلا طبعا إذا كان قد أفسد شيئا بغير العقر كان يكون بالولوغ والبول فإنه لا ضمان فيه لأنه متعد أصلا باقتنائه لهذا الكلب. نعم.
وما أتلفت البهيمة من الزرع لين ضمن صاحبها.
نعم. بدأ يتكلم مصنف عن مسألة مهمة جدا، وكثيرا ما تحدث فيها الخصومات والقضايا وخاصة عند المزارعين، وهي ما يسمى بضمان مالك البهيمة. ما الذي يضمنه مالك البهيمة؟ أول مسألة عندنا يقول الشيخ: وما أتلفت البهيمة من الزرع ليلا ضمن صاحبها، يعني أن البهيمة إذا أتلفت زرعا ينبت على الأرض، ومثله لو كان شجرا فأكلت منه أو أفسدته، وكان هذا الإتلاف في الليل فإنه يضمن، وهذا خاص بالليل فقط، أي يضمن صاحبها طبعا. وأما النهار فلا ضمان، سيأتي إن شاء الله في قوله وعكسه. لماذا قلنا إنه يضمن؟ نقول يضمن لأنه قد فرط في حفظها، فالبهيمة لا يمكن أن تخرج إلا بسبب تفريط منه. وأما إذا أمن تفريطه بأن يكون قد حبسها في المكان المعتاد، وجاء من أطلق هذه البهيمة، أو أن هذه البهيمة كسرت الحاجز فمن غير تفريط منه، وهذا خارج عن العادة، عادة لا تكسر البهائم هذا الحاجز، حينئذ نقول لا ضمان عليه، لأن هذا ليس بإرادته ولا بتفريط منه. قال وعكسه، يعني أن وعكسه النهار، يعني أنها ما أتلفته البهيمة في النهار فإنه لا يكون مضمونا إلا أن تكون البهيمة ضارية، هذه مسألة أخرى. وقوله أتلفته طبعا يشمل إتلاف الأبدان ويشمل إتلاف الأموال معا. يقول الشيخ: إلا أن ترسل بقرب ما تتلفه عادة، حينئذ يضمن لأنه متعدي، لأنه أرسلها نهارا بقرب ما تأكله عادة، مثل أن يرسلها بجانب الزروع، هذا ضمان على مالك العين، مالك البهيمة، لأنه متعد فيها.
وإن كانت بيد راكب أو قائد أو سائق ضمن جنايتها بمقدمها لا بمؤخرها.
نعم، هذه مسألة أخرى وهي متعلقة بضمان راكب البهيمة الذي يكون راكبا لها، أو سائقا يجرها، أو قائدا يكون خلفها، عفوا قائدا يكون أمامها والسائق يكون خلفها. هؤلاء متى يضمن هؤلاء؟ ليس المالك، وإنما يضمن القائد أو السائق أو الراكب. يقول الشيخ: طبعا لا فرق في ضمان الراكب والسائق والقائد في الليل والنهار، الحكم فيهما سواء. يقول: وإن كانت بيد راكب، يعني كانت البهيمة بيد راكب أو قائد أو سائق، ضمن جنايتها بمقدمها لا بمؤخرها، يعني ما أتلفته بمقدمها. ما الذي تتلفه بمقدمها؟ قالوا: ما أتلفته بفمها فهو إتلاف بمقدمها، وما أتلفته بيدها فهو إتلاف بمقدمها، وما أتلفته بوطئ رجلها فهو إتلاف بمقدمها. إذن ثلاثة أشياء: بالفم واليد وبوطئ الرجل. لماذا؟ قالوا: لأن هذه الأمور الثلاثة الفعل فيها منسوب للراكب والقائد، لأنه يستطيع التحكم فيها، فحينئذ يكون ضامنا. وقد جاء عند الدارقطني من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أوقف دابة في سبيل المسلمين فما وطئت بيدها أو رجلها فهو ضامن. هذا يدلنا على أنه يكون ضامنا لها إذا كان بمقدمها. قال: لا بمؤخرها، أي بمؤخر الدابة، ومؤخر الدابة يشمل أمرين: ما أتلفته بذنبها، أو ما أتلفته أو ثلاثة أمور: ما أتلفته بذنبها، أو ما أتلفته بروثها وبولها، لأنه لا يتحكم ببولها ولا روثها فهو من باب المؤخر. والأمر الثالث: ما أتلفته برمح رجلها، يعني احنا نقول دابة ترمح يعني ترفس إذا رفست، لا وطئت، الوطء يعتبر بالمقدم والرمح بالمؤخر، لأن هذه الأمور الثلاث لا يمكن أن يتحكم بها القائد ولا السائق ولا الراكب. ويدل على أنه لا تضمن أنه قد جاء من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رجل العجماء جبر، فدل على أن نفي الضمان عنها طبعا.
وباقي جنايتها هدر.
نعم، قال: وباقي جنايتها، أي إذا لم تكن بيد راكب أو سائق أو قائد ولم تكن عليها يد في ذلك، أو كانت الجناية في غير النهار، فإنها هدر، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العجماء جرحها جبار، هذا واضح. نعم.
كقتل الصائل عليه.
نعم، قال حكمها كحكم الصائل، فلو أن الشاة صالت فإنها يعني يجوز قتلها حين ذاك فتكون هدرا. طبعا هذه مسألة قتل الصائل، العلماء يتكلمون عن قتل الصائل في موضعين، هنا وفي باب القصاص. يقول هنا أن من صال على غيره فقتله فإن الصائل سواء كان آدميا أو كان حيوانا فإنه هدر لا ضمان فيه. ولذلك يقول العلماء إن البهيمة إذا صالت فإنه وأتلفت فإنه حينئذ تكون هدرا. طيب، عندنا هنا مسألة فقط، لأن ربما البعض يعني يظن أن الصائل دائما يدفع. الصائل لا يدفع دائما إلا بدرجات، سنذكر إن شاء الله باب الجنايات. الدرجة الأولى أنه لا يجوز الدفع إلا أن يكون الصولان على النفس أو على رواية سنتكلم عنها هناك إن شاء الله في التفصيل، إذا كانت على أهله. وأما إذا كانت على غير أهله كغريب فلا يلزم الدفع، سنتكلم بالتفصيل هناك. هذا الشرط الأول. الأمر الثاني، لابد أن يكون الصيلان حالا غير مؤجل، ليس مظنونا، فحينئذ يجوز دفعه. الأمر الثالث، أنه يجب أن يكون الصيلان دفعه بالتدرج، فيجب أن يكون متدرج، فيبدأ بالأدنى دون الأعلى، ولا يصل القتل إلا إذا عجز عن دفع الصائل بما هو أدنى. الأمر الرابع، أنه إذا كان الصائل ولي الأمر أو نائبة فلا يجوز دفعه. حكاها ابن منذر إجماعا، نقلها ابن حجر في فتح الباري وأطال عليه. ولذلك بعض الناس قد يقول مثلا البلدية جاءتني تريد أن تصادر مني شيئا، سواء كان صوابا أو بخطأ، ما دام نائبا عن ولي الأمر فلا يجوز دفعه بالمقاتلة وبالمضاربة، بل تكون ضامنا حين ذاك، لأن بإجماع أن حكم الصائل استثنى منه السلطان أو نائبه. نعم، آخر جملة.
وكسر مزمار وصليب.
نعم، أن من كسر مزمار غيره لعدم المالية فيه فلا ضمن.
وصليب.
نعم، والصليب لأن المالية فيه ملغية لأجل الصنعة. وكسر الصنعة.
وآنية الذهب والفضة.
قال وآنية الذهب والفضة فإنه لا ضمان فيها، لأن آنية الذهب والفضة ممنوع من استعمالها إلا فيما أذن فيه، ومر معنا في كتاب الطهارة أنه إنما يستثنى من ذلك القنية، ويستثنى من ذلك الحلية وما كان لضرورة، وهذه لا عبرة بها، فإنه حينئذ لا يضمن الصنعة، وإنما يضمن الذهب والفضة. فمن أتلف آنية ذهب وفضة فأتلف الصنعة، وبقي الذهب والفضة فلا ضمان عليه مطلقا، وإن أتلفه مع ذهاب عينه فيضمن وزنه ذهبا وفضة فقط ولا يضمن الصنعة. ومثله يقال في الصليب والمزمار، يضمن الآلة التي صنع بها خشبا أو حديدا. نعم.
وآنية الخمر غير محترمة.
نعم، وآنية الخمر غير محترمة يجوز إتلافها ولا ضمان فيها. وقول غير محترمة ليخرج خمر الذمي وخمر الخلال، فإنها محترمة، وكل ما سبق لا ضمان فيه. لذلك نحن بحمد الله أنهينا كتابة أو باب الغصب، ونبدأ إن شاء الله عز وجل في الدرس القادم بباب الشفعة. أسأل الله عز وجل جميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أنا درس اليوم أعلم أنه درس طويل ومتعب، لكن عنيت وقصدت أني أبدأ في أوله بالخلاصة. لو لم يكفك إلا أنك تعرف التسع الأول في باب هذه، أنا أظن تختصر عليك الأشياء كثير، والباقي إنما هو تطبيق وفهم للمسألة. طيب، أخونا يقول البرقية هل تأخذ حكم الشبكة أو المسكين؟ البندقية، البندقية هل تأخذ حكم الشبكة أو السكين؟ طبعا البندقية تعلمون أن كلاما العلماء قديما كانوا يتكلمون عن البندق. هنبدأ بها لكي نفهم قصة البندقية، لأن ستأتينا في الذكاء. العلماء قديما كانوا يتكلمون عن البندق، هل يجوز الذكاء في البندق أم لا، وكلام طويل جدا 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 في البندق. جاءت البندقية، فكثير من أهل العلم ألحق البندقية بالبندق. البندق هو الحصى الصغير الذي يرمى زي النبيلة وغيرها فيكون كذلك. بعضهم يقول البندقية ملحقة بالبندق، لأن أول ما جاءت البنادق الكبيرة هذه تعرفون كانت تجعل فيها حصى أو مثل حصى من يعني رصاص وغيرها، ثم يجعل ثم يطلق، فكانوا يقولون هي من البندق. الوضع طبعا اختلف الآن، فأصبح له نفوذ في البدن. وإذا تكلم عنها الشيخ عبد القادر بن بدران في رسالة كاملة مطبوعة في حكم القتل بالبندق، وبين أنه ما دام له نفوذ فإنه يكون يجوز الصيد به. طيب بالنسبة للبندقية، العلماء يقولون أن البندقية هي التي تصيد إذا كان الرصاص من المغصوب، فإن الصيد بها يكون ملكا للمغصوب منها، مالك البندقية، لأنها إنما هي برصاصة بنبلة، وإنما هي بمسدسة، وهذا إنما هو منه الإرسال، فحينئذ تأخذ حكم الشبكة وما في معناها. هذا أخونا يقول ما الفرق بين حاشة ابن قاسم وحاشة العنقري؟ فرق بينهم من حيث القصد. فحاشة العنقري الشيخ عبد الله هذه إنما قصد منها جمع ما في الحواشي على الروض، فجمع كل ما في الحواشي، جمع ما في حاشية أو شيء منصوب على المنتهى وعلى الإقناع، وجمع ما في حاشية تلميذه وهو خلوتي، ثم جمع ما في حاشية تلميذ تلميذه وهو ابن قايد، ثم جمع الحواشي المجموعة بعد ذلك. هناك حواشي متفرقة تسمى الحواشي على المتفرقة، جمع بعضها الشيخ عبد الله بابطين وجمع غيره غيرها. ومن هذه الحواشي المتفرقة حاشد بن عوض، حاشد بن غنام، وغيرهم كثير. ثم جمع معها أيضا حاشية ابن فيروز على الروض. فالكتاب في الأصل إنما هو جمع للحواشي، ومع إيراد الإنصاف يعنى بذكر ما في الإنصاف خاصة، فهو جمع أغلب الأشياء المتعلقة بمتن المؤلف. الشيخ عبد الرحمن بن قاسم له غرض مختلف، فإنه أولا يورد ما في سبق، يعني مضمون السابق، ربما يختل ما بينهما، هذا من جهة. من جهة أخرى أنه يورد الأدلة، والأول ليس غرضه ذكر الأدلة. الأمر الثالث أن من مقاصده أن يذكر اختيار الشيخ الرواية الثانية كالشيخ تقي الدين وابن القيم، وهذا من أغراضه الأساسية في التأليف إنه يريدها. الأمر الرابع أنه يعنى بذكر خلاف العالي من فقهاء المذاهب الأربعة في بعض المسائل، وعمدته على كلام النووي في غالب كلامه، غالبا يرجع للنووي. فأغراض ابن قاسم أكثر بكثير من أغراض الأول، وأن تعلم دائما أن من كان غرضه من الكتاب هدفا واحدا في الغالب يكون أدق من يكون له أكثر من غرض، غالبا، لأن دائما الذي يركز على هدف واحد يكون هدفه أكثر تركيزا. حاشية الشيخ العنقري من الحواشي النفيسة جدا، وأنا لم أدرك الشيخ محمد إبراهيم، لكن يقول لي من أدركه أن الشيخ كان يحضر درسه للروض وللزاد من هذه الحاشية، وهي إنما طبعت بعد وفاة مؤلفها، قد طبعت سنة 73، فإن مؤلفها لم يجد من يطبعها له، حتى قيل، يعني ما وجد أحد، حتى قيل أنه اختصر. سبب اختصار طبعا هو أنه تعرفون أنها طبعتان، طبعة 73 والطبعة الجديدة، طبعة الجديدة فيها زيادات تزيد تقريبا، يعني ربما تقول، لا أدري بالضبط، خلنا نقول ربما ضعف السابقة، ربما. قيل أن سبب الاختصار لكي يصغر الحجم فيمكن طبعه في 3 مجلدات، قيل لا أدري، العلم عند الله، أنا أقول هذا من الأقوال التي قيلت. فعلى العموم كل حاشية لا تغني عن الأخرى، ففي كل واحدة منهما ما ليس في الثانية، ولكن أهم شيء الإنسان إذا قرأ في كتاب أن يعرف غرض صاحب هذا الكتاب، هذا مهم جدا. يعني تكلمت سابقا عن حواشي المنتهى الأربعة والخمس، ما الفرق بين كل واحدة منها؟ كل واحدة لها غرض غير الثاني. يقول هل من مانع لطالب العلم المبتدئ أن يعمل بكل ما في المذهب لأن القول الراجح يختلف من شيخ إلى آخر في زمانه؟ نقول إذا لم يكن عندك في البلد مرجح، نعم اعمل به. أما نحن في البلد فمن نعم الله عز وجل علينا أن الفتوى فيها مستقرة، والفتوى الصغير قبل الكبير يعرف على من تتجه الفتوى، وكل مشايخنا يقولون أن ما عليه الشيخان ابن باز وابن عثيمين هذه التي عليها الفتوى. ففي الأمور الظاهرة إلا أن يترجح عندك الدليل أو ضعفان قول آخر فإنك تعمل بأمر آخر، فإنه إنما يعمل بالفتوى، في العمل تعمل بالفتوى إلا أن تكون متأهلا، فهذا أمر آخر. يعني الأمر عندنا منذ القدم، يعني ما زال المشايخ كل من أراد أن ينتصب الفتوى لابد أن يقرأ فتاوى هذين الشيخين، وخاصة الشيخ بن باز، فإن الفتوى عليها في الجملة من ذا الذي ترضى سجياه كلها، وقليل من الناس، يعني بل لا يوجد من كمل في كل الأمور قطعا. يقول: من يتصدر، متى يتصدر طالب العلم للتدريس عند الناس؟ يعني يقول: ونرى كثيرا من طلبة العلم من الشباب يتصدرون ويأتون بالغرائب. نبدأ أولا في متى يتصدر. التصدر له شروط، منها على سبيل يعني ما يحضر بالذهن، أولها قالوا إن من شرطه شهادة أهل العلم للشخص بالعلم، لا يكفي أن يعجب بنفسه. قال مالك: ما أفتيت حتى شهد لي 60 معمما أني أهل الفتوى. وذلك الذي يدرس يستأذن مشايخه، لا يلزم أن يعطيه ورقة لكي يخبر الناس أذن لي زيد أو عمرو، فيقول نبدأ ندرس. إن قال له الشيخ درس، وخاصة إذا كان الشيخ يقول نبدأ بصغار العلم ويكون ناظر له في أموره، فهذا حسن وهذه نعم من الله عز وجل. إذن لابد من شهادة أهل العلم والإنسان بمشايخ. الأمر الثاني: لا يستعجل في التدريس. فرق بين الإفادة والتدريس. الإفادة قد تكون بمذاكرة بكلمة بعد المسجد، أما التدريس فالأصل أنه لا يكون إلا لمن تمكن علما، وعرفنا الأول، وتمكن سنا. ولذا كان أهل العلم لا يدرسون وينتصبون للتدريس إلا بعد مرور عدد من السنين مخصوص. جاء أن أحد الرواة اسمه عبد الله بن الحجاج يقول: دخلت بغداد سنة 203، سألت عن أحمد، قالوا لا يدرس هو في بيته. قال: فذهبت إلى خراسان مع أن له مكانة في العلم. قال: ثم جئت في السنة التي بعدها سنة 204 فسألت عن أحمد، فقالوا هو منتصب في جامع المنصور يدرس. قال ابن جوزي لما ذكر هذه القصة في المناقب قال: وفي هذه السنة أتم الإمام أحمد 40 عاما من عمره. وهذا متقرر عند علماء الحديث، حتى أن الرامة هرمزي في المحدث الفاصل عقد فصلا في أن المحدث لا يحدث وينتصب للتحديث إلا أن يبلغ 40 عاما. المقصود أن الإنسان لا يستعجل، فإن الصغر دائما مظنة الخطأ والزلل والاستعجال، وكثير من الناس تكلم وهو صغير فندم على أشياء كثيرة، أشياء كثيرة ندم عليها، وهذا كثير جدا، يعني معروف عند الأوائل والأواخر، وهذه لها حد طويل، لكن ربما هذين السببين أو الأمرين اللي ذكرتها تكفي. أخونا يقول: هناك في بعض البلدان نوع من التوكيلات يسمى بالتوكيل العام، يوكل غيره في كل صغير وكبير في ماله، وأحيانا كثيرة ببيع هذا الوكيل نفسه، وقد يكون أنباله أو كذا نسيت، يبيع كل المال لنفسه من أرض وعقار، فهل يجوز ذلك؟ وهل يقع تحت أنواع الشركة المحرمة؟ لا، ليس تحت أنواع الشركة المحرمة، وإنما على المذهب سمى الوكالة المفوضة، ولا تصح ذلك. ولذا عندنا كتاب العدل، كتابة العدل ممنوع أن تقول وكلته وكالة عامة، لأن الوكالة العامة على المذهب، وقلت على المذهب لا لأن فيه خلاف، لأني لا أعلم، لا أريد أن أقول فيه خلاف، لا لأن لا أعلم إلا المذهب في هذه المسألة، فلا أدري فيها خلاف أم لا، لا أدري. هذا من باب يعني إقرار بالجهل في المسألة، أنه لا تجوز الوكالة العامة في كل شيء، لأن عقود الإطلاق ذكرت لكم قيدها، أن عقود الإطلاق لا يجوز فيها مطلق التفويض، فتسمى الوكالة المفوضة لا تصح، فلذلك هذه لا تصح. البيع بنفسه يجوز إذا أذن له الموكل، وأن يبيع بنفسه أذن له في الوكالة الرسمية أو الوكالة اللفظية العرفية التي بينهم. أخونا يقول: قول المصنف في باب الشركة: ولا يضارب بمال لآخر إن أضر بالأول ولم يرضى، هل يلزم إذن أو رضا صاحب المال الأول للعامل أن يتاجر في غير ماله وإن لم يضر به؟ نعم، إذا لم يكن يضر به يجوز من غير إذن، كأن يكون في غير الوقت وفي غير التجارة. نعم. يقول: الشروط هل تنفسخ بها العقود مطلقا، وكيف نميز ذلك؟ هذا ذكرناه قديما، أن الشروط نوعان: شرط واقف وشرط فاسخ. فالشرط الفاسخ إذا كان صحيحا فيصبح من له الحق بين الإمضاء وإسقاط حقه وبين الفسخ، هذا تسمى الشروط الفاسخة. أما إن كنت تقصد الشروط التي تبطل العقد، فالشروط نوعان: شروط تخالف مقتضى العقد، وشروط تخالف حقيقة العقد. فالشروط التي تخالف حقيقة العقد تبطل العقد، فلا ينشأ العقد في الابتداء صحيحا، وأما التي تخالف مقتضى العقد فتفسد وحدها ويصح العقد. هذا الذي أنا فهمت، فأنا أجبت عن سؤالين، فأيهما تقصد؟ أحد الأخوان يقول إن زوجته تسكن في بلد آخر مؤقتا، فهل إذا ذهب إليها في ذلك البلد اعتبر مسافرا؟ نقول لا، لست لا تعتبر مسافرا، وإنما تكون مقيما إذا أقمت عندها أكثر من 4 أيام. العبرة بالاستيطان، الاستيطان هي بلدة واحدة حيث أهلك وولدك على سبيل الديمومة لك ولها، وأما في بلد آخر فإنك تعتبر مسافرا إذا كنت ستجلس 4 أيام فأقل، أما أكثر من 4 أيام 21 صلاة فأكثر فأنت مقيم، وذكرناها قبل. يقول ذكرت استثناء المليحة في صحة الإعارة، فهل يقاس عليها كل عين تتجدد أجزاؤها؟ يعني أنا لا أدري ماذا تقصد بذلك، ولكن أقول لا أعلم، تحتاج تأمل لكي إذا جعلت قيدا لابد أن تنظر في كل ما يرد تحت هذا القيد، ودائما القيود حاول لا تأتي بشيء من عندك، وخاصة إذا نسبته لمذهب. المذهب أنت حاكي ولست مجتهد، فتحكي قد تأخذ تعليلهم في مكان فتجعله قيدا إذا كان تعليلا، وهكذا. هذه تحتاج إلى تأمل فلعلك تتأكد منها. إذا احتاج الجار إلى جدار جاره، هل مسألة احتياج الجار إلى جدار جاره موجودة في زماننا؟ حيث أنه في زماننا بإمكان أن يبني جدارا له يضع فيه خشبة، ممكن، نعم صحيح. يعني الآن إذا لم يرضى الجار فإنه يلزمه أن يضع الخشب، يعني يبني جدارا آخر. لكن يتصور لو أن الجدار كان في النصف بينهما، وأحد يعني الجدار نصفه في أرضك، أن تعرف الآن الأراضي أصبحت بالسانتي المساح يضبطها، فالجدار كان في النصف، نصفه هنا ونصفه هنا، أنا لا يلزمني أن أضع الجدار في ملكي، فهنا ينقص، حينئذ يجب وضع الجدار في الجدار المشترك. قلت لكم أن الجدار نوعان، إما جدار مشترك أو جدار في محض ملكه، وقلنا أن ظاهر النص يحتمل الاثنين، فقد يكون مجبرا عليه إذا كان الجدار مشتركا. يقول إذا كانت المحرمات لا ضمان فيها فما حكم أتلافها؟ إذا كانت المحرمات لا ضمان فيها ما حكم أتلافها ولو خفية أو حيلة؟ لا ضمان، مر معنى أنه يجوز، إلا أن يترتب عليه ضرر أعظم، والضرر يعني يختلف، يعني قد يكون فيه غضب من أب على ابنه، قد يكون فيه سوء ظن بشخص بعيد، قد يكون فيه إيصال الجهات الرسمية، قد تسبب له مشاكل، فحينئذ نقول لا تتلف. يقول النسخة التي بين أيدينا فيها اختلاف في بعض المواضع في فصل تصرفات الغاصب الحكمية، ومن ذلك القول في قيمة التالف وقدره وصفته، عندي صنعته بدل صفته، لا أظن صفته أدق، أظن أن صفته أدق، مع أخونا هذا يقول وهي كذلك في النسخة المقروءة على المصنف وموافقة للمقنع والإقناع، لعلي أراجع هذه الفروقات وأرد أخينا الفاضل جزاه الله خير بعد ذلك. طيب، أخونا يقول ما دليل الحنفية في أن الغصب لا يكون في العقار، وما جوابهم عن حديث من أخذ شبرا من الأرض؟ الحنفية لهم حديث استدلوا به، لعلي ستذكره الآن، نسيت الآن، لهم حديث ويقولون أما هذا الحديث فهو ظلم لكنه ليس ما غصبا، ويبنون على ذلك قضية الإجارة لا تلزم لمن غصب أرضا، وإنما تكون أجرة في غيره، نسيت والله الآن دليل الحنفية، يعني بعيد وعهد جدا جدا. طيب، أخونا يقول إذا صلت المرأة في بنطال هل تصح صلاتها؟ نقول العبرة في الستر ما جاء في الحديث صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الدرع سابغا يستر ظهور القدمين، إذا كان واسعا ليس بضيق، والأمر الثاني ساترا لا يظهر أجزاء من البدن لا من القدم ولا من غيرها، حينئذ يصح، لكن خلاف أفضل والأولى، فالأفضل والأولى أن يكون سابغا، وكلما كان أسبق وأتمل وأتم في الإسباغ فإنه يكون كذلك، وأما إن كان مفصلا أو ضيقا فقد نص الفقهاء على أنه ليس بساتر، حتى أنهم قالوا المرأة إذا لبست جوربا فليس بساتر الجورب، لأن الجورب عندهم أن الجورب إنما هو مفصل وليس مجسم، لذلك لا يرون أنه ساتر. لا، الستر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، ظن حديث سلمة إذا كان الدرع سابقا يستر ظهور القدمين. الستر أمران والصبغ أمر اللي ذكرته قبل قليل. الستر أمران، أمر الأول عدم الشف ذكرته قبل قليل، والأمر الثاني أن لا يكون مظهرا لبعض الأشياء، كان يكون مشققا، فكلاهما يشمله الستر. طيب هذا أخونا السؤال قبل الأخير، هل السنة الرواتب أو الوتر تصلى في السيارة لضيق الوقت أو السفر؟ في السفر نعم تصلى لا شك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الوتر على الراحلة فتصلى على السفر، ومر معنا أنه يتطوع في السفر الطويل أم في السفر القصير، تطوع على الراحلة في السفر الطويل أم القصير، أحسنت في كليهما، فحتى لو كان السفر قصيرا يجوز أن تتطوع على الراحلة، والسفر القصير كم مقداره؟ فرسخ، لو كان لك مزرعة تبعد عن الرياض 10 كيلو يجوز لك أن تتطوع، فرسخ تقريبا أقل من 10 تقريبا 8 تقريبا ونيف، فيجوز لك أن تتطوع على الراحلة. إذن يجوز التطوع على الراحلة في الرواتب والسنن المطلقة والمقيدة عموما إذا كان السفر طويلا أو قصيرا. أما داخل البلد فمشهور المذهب وقول الجمهور أنها لا تصح، وفيه رواية في المذهب ألف فيها بعض المشايخ المعاصرين وهو الشيخ عبد الله بن عقيل رسالة مطبوعة أنه يجوز التطوع بالنافلة في الحضر على الراحلة ومن غير توجه، وهو أحد روايتين وفيها أثر عن الصحابة والتابعين، وله رسالة مطبوعة أكثر من مرة ومشهورة جدا. إلى استقبال القبلة على الخلاف المشهور، هل استفتاح يلزم في استقبال القبلة أم لا؟ ما هو ضابط الألعاب المحرمة؟ يعني كل ما كان في ذاته أمر محرم أو يفضي إلى أمر محرم، هل يضمن ما تحدثه الدواب، ما تحدثه الدواب من حوادث للسيارات؟ هذه المسألة هي يعني نسيت أن أقول لكم في ذات الباب أن باب الغصب يتكلمون فيه عن أمور، يتكلمون عن آثار الغصب، ويتكلمون فيه عن التصرفات التي تكون منتجة للضمان، ويتكلمون الأمر الثالث عن من يلزم عليه الضمان، ويطيلون في قضية الدواب، الضمان على من، والسفن وغيرها. بالنسبة للدواب فهناك مبادئ قضائية منتشرة جدا، وعد بعض المبادئ قبل سنوات قليلة جدا في قضية أن الدواب تضمن مطلقا، والآن اللي عليه العمل أن حوادث السيارات التي تصل الدواب فيها للطرق يضمن صاحبها، صدر في مبدأ قضائي سواء كان ليلا أو نهارا، ولا نقول أن الضمان فقط في الليل، بل الآن العمل على أنها تضمن مطلقا لأن فيها تعدي، وذلك أن صاحبها فرط في حفظها، والأصل أنها ممنوع وصولها للطرق، فكل حادث في الطرق فيه دواب فإن صاحب الدابة يضمن الحادث الذي ترتب عليه، وهذا مبدأ قضائي حدث قريب يعني ربما من سنيات، وإلا قديما كانوا يفرقون بين الليل والنهار على القاعدة المشهورة. هل يجوز لي أن أوكل شخصا آخر الأذان بمسجدي لحضور الدرس؟ نعم يجوز لا مانع، وخاصة أن أنت تأخذ عليه رزقا، والجهات المسؤولة عن الرزق وهي وزارة الإسلامية لا تمنع من ذلك، بشرط ألا يعني تكثر الاستئذان والتوكيد. سمي شيخنا باب الغصب نعم اللي معك في الروض أنه قال قهرا ليخرج ما أخذه على وجه الخفاء كالسرقة، أو أخذه على من باب جحد العارية، هذا محترز القهر وليس احتراز وشيء مقابل الغصب، بل جحد العارية والسرقة وهي ما أخذت تسمى غصبا، نص عليها في شرح المنتهى وغيرها، هي غصب وتأخذ حكم الغصب من حيث التصرفات الحكمية. لا احنا الشرح السابق مأخوذ من الروض، الروض قال لك
قال رحمه الله تعالى ويلزمه ضمان نقصه.
نعم بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. المصنف فيما سبق في قوله وارش نقصه اورد بعدها كلمه ويلزمه ضمان نقصه، الفرق بين الأرش الأول، أرش النقص الأول وضمان النقص الثاني، أن الأولى متعلقة بنقص القيمة، بينما الثانية متعلقة بنقص العين. إذن الأولى نقص القيمة والثانية نقص العين. وقد مر معنا عندما تكلمنا في القاعدة في أول هذا الباب أن النقص ثلاث: إما نقص الصفة فيجب فيه الأرش، أو نقص العين فيجب فيه الضمان للعين كاملة أو لبعضها، ونقص القيمة وذكرنا أن فيه حالة أن فيه حالتين. إذن قول المصنف ويلزمه ضمان نقصه أي نقص العين، فهي جملة مستأنفة فيما بعدها، والصور أو الأمثلة التي سيردها المصنف بعد قليل هي في الحقيقة متعلقة بنقص العين. نعم.
وإن خصب رقيق مده مع قيمته.
نعم، هذه من أمثلة نقص العين. قال: لو أنه غصب رقيقا ثم خصاه، أي قطعهما منه، فإنه حينئذ يرده، لأن هذا من باب رد العين المغصوبة، ويرد قيمته، لأن هذا هو الضمان، لأن فيهما الدية كاملة في الحر، فيكون في القن فيهما القيمة كاملة، ولذلك فإنه يرده مع قيمته، لأن القيمة هي ضمان ما فعله به من قطعه. نعم.
وما نقص بسعر لم يضمن.
نعم، هذه المسألة ذكرت لكم لما ذكرنا في المسألة الثامنة في المقدمة، قلت لكم إن نقص السعر له حالتان: إن كان نقص السعر بتغير السوق فإنه لا ضمان فيه، وذلك قال المصنف: وما نقص بسعر السوق لم يضمن، لأن الله عز وجل هو المسعر. وأما إن كان النقص بسبب أمر طرأ على العين بفعل منه فإن فيه الضمان، ذكرها المصنف قبلها بسطر أو سطر ونص، وهو قوله: وأرش نقصه. فجمعتها لكم في المقدمة، فقلنا إن نقصان القيمة له حالتان: إن كان من غير فعل وإنما بسبب تغيير السوق فلا ضمان، وإن كان مع ما نقول به وإنما مع تغير في العين، وإن وجد تغير السوق فإن عليه الضمان لأنه تعدى بالفعل.
نعم. ولا بمرض عاد ببرئه،
يعني أنه لا يضمن النقص الذي يطرأ على العين المغصوبة إذا كان حيوانا، إذا ذهب هذا المرض ثم عاد بالبرء، إذن فإذا سلم الحيوان وعاد سليما فإنه لا يضمن المرض الطارئ، والسبب في ذلك لأن هذا من باب ذهاب الموجب، وهذه مبنية على القاعدة المشهورة جدا وربما دائما أشير يعني بها لكم، وهي قضية الزائل العائد: هل هو كما لم يزل أم أنه كما لم يكن موجودا؟ وهذه متخرج عليها. نعم.
وإن عاد بتعليم صنعة ضمن النقص،
يعني يقول: وإن عاد الكمال في القيمة بتعلم صنعة، يعني عاد الكمال بسبب جهة أخرى، بأن يكون نقصت قيمته من جهة السمن مثلا ثم عاد بتعلم صنعة، فإنه يضمن النقص. صورة ذلك: رجل غصب مثلا، خلنا نقول حيوانا معينا مما يجوز الانتفاع به، ثم إنه نحف ذلك الحيوان، نقصت قيمته من هذا الجانب، لكن هذا الحيوان تعلم شيئا معينا، كأن يكون أصبح معلما من الصيود التي يصاد بها، الجوارح التي يصاد بها، أو أصبح أي علم تعلمه ذلك الحيوان، فزالت قيمته لأجل علمه ونقصت قيمته لأجل نحفه نحفه، فإنه حينئذ يضمن النقص ولا يغطي زيادة النقص، لأن الزيادة من جهة والنقص من جهة، فالنقص مضمون والزيادة يجب رد العين معها، فليست منظورا إليه، وذلك القيمة هنا لا ننظر لها وإنما ننظر لنقص العيب في العين، وذلك سميه نقص الصفات، فنقص الصفة يضمن مطلقا وإن زادت القيمة من جهة أخرى، وذلك لا شيء له بالزيادة لأنه يجب رد النماء. نعم.
وإن تعلم أو سمن فزادت قيمته ثم نسي أو هزل فنقصت ضمن الزيادة.
يقول: نعم، إن تعلم الحيوان أو سمن عند الغاصب فزادت قيمته بعد ذلك ثم نسي، أي نسي ما تعلمه من صنعة أو نسي ما تعلمه من تعليم للصيد، قال: أو هزل، بمعنى أنه ذهب سمنه فنقصت، أي نقصت قيمته، قال: ضمن الزيادة. ما السبب؟ قال: لأن هذه الصفة وجدت في في حال الغصب وهي في حكم ملك مالك العين، فحينئذ يجب رد العين مع الزيادة، ثم لما نقصت فإنه يجب على الضامن هذا النقص لأن يده عليه غير معتبر لأنه ليس بمالك.
كما لو عادت من غير الجنس الأول.
نعم، كما لو عادت من غير الجنس الأول، يعني كما لو مثلا كانت سمنت ثم هزلت بعد ذلك ثم تعلمت صنعة فأصبحت القيمة بسبب أمر آخر، أي أنها عادت القيمة من غير الجنس الأول ليس بسبب عود الصفة، فإنه يضمن. إذا الزيادة الثانية ليست من جنس الأول فحينئذ يضمن.
ومن جنسها لا يضمن إلا أكثرهما.
نعم، قوله ومن جنسها أي إذا كانت الزيادة الثانية من جنس الزيادة الأولى ومثلها، كأن يكون تعلم شيئا ثم نسي ثم تعلمه مرة أخرى، قال لا يضمن النقص إلا أكثرها، مثل أن يتعلم مثلا صنعة ثم ينسى هذه الصنعة ثم يتعلم صنعة أخرى مختلفة عن الصنعة الأولى، فإنه لا يضمن إلا في حالة واحدة، إذا كانت الصنعة الأولى التي نسيها قيمتها أكثر من الثانية فيضمن الفرق بينهما. نعم، وهذه كل هذه المسائل إلى نهاية الباب ثق أنها تطبيق على الأمور التسعة التي ذكرت لك في أول الباب، لا يوجد في الغالب من المسائل التي وردها الشيخ شيء يخرج عن هذه التسعة. نعم.
قال رحمه الله فصل.
نعم، بدأ المصنف في هذا الفصل يتكلم عن نوع من أنواع الإتلاف للعين وهو الخوط، والعلماء يقولون على مشهور المذهب أن الخوط يعتبر إتلافا، هذا هو مشهور المذهب، إذ فيه رواية أخرى أن الخوط ليس بإتلاف، وقولهم إن الخوط إتلافا ليس على إطلاقه إلا في استثناء تمر بعد قليل. بالنسبة للخوط، من خلط عينا مغصوبة بغيرها فإنه يكون نوعا ما أتلف هذه العين، لكن هل يلزمه ضمان القيمة أم لا؟ نقول إن المال المغصوب إذا خلط بغيره فله حالتان، الحالة الأولى أن يخلط المال المغصوب بما يتميز عنه فحينئذ يجب فصله عنه، رجل خلط بقرا بإبل أو بقر موسوم أو غنم موسوم بغنم آخر، فهنا هذه الخلطة متميزة تستطيع أن تميز المغصوب من غيره، فحينئذ يجب فصل الخلطة حينئذ، ويجب رد كل شيء لمكانه. رجل عنده تمر فخلطه بتين مجفف، وهذا يباع الآن التين مخلوطا بالتمر، ولكن التمر كان مغصوبا، نقول يجب على الغاصب أن يفصله ومؤنة الفصل عليه ويرد التمر لصاحبه، وهكذا، والأمثلة تستطيع أن تولد ما شئت. الحالة الثانية أن يكون المال المغصوب مخلوطا بما لا يتميز عنه، بما لا يتميز عنه، فنقول إن كان غير متميز عنه فإن له حالتين، الحالة الأولى أن يكون المخلوط به مثله في الجنس والصفة، وقلنا إنه مثله في الجنس والصفة لأن قد يكون في الجنس لكن مختلف في الصفة من حيث الجودة والرداء وغيرها، ففي هذه الحال إذا كان مثله في الجنس والصفة فإنهم يكونون شركاء في المال، يكونون شركاء في المال، لكن العلماء يقولون لا يصح تصرف أحدهما فيه قبل القسمة، سواء كانت قسمة إجبار أو قسمة اختيار، والقسمة غالبا تكون قسمة اختيار في هذه الحال. الحالة الثانية أن يكون المال المغصوب مخلوطا بغير متميز عنه لكن ليس من جنسه، من جنس مختلف، أو هو من جنسه لكن صفته مختلفة، إما أن يكون أعلى منه جودة أو أقل منه جودة، فحينئذ نقول ليسوا شركاء شراكة ملك وإنما هم شركاء في قيمة العين، فتباع العين ويكونون شركاء فيها في القيمة وليس في العين نفسها وإنما في القيمة، فلا يقسمونها بينهم، فلا يلزم قسمتها بينهم قسمة أملاك وإنما تباع. يستثنى من ذلك أمر واحد، وهو أن هذه العين المغصوبة إذا خلطت بغيرها بغير متميز ثم نقصت قيمتها بأن كانت نصف الموجود، بأن يكون مثلا زيت غالي، زيت زيتون غالي، وخلط بزيت زيتون رديء فنقصت قيمته، نقول هم شركاء في القيمة، لكن نقول ننظر لقيمة الزيت قبل الخلط قيمته 100 ونصف قيمة المخلوط قيمته 90 فيعطى 90 ويعطى فرق القيمة. فإذا نقصت قيمته بعد الخلطة فحينئذ له ما زاد حتى يصل لقيمته قبل الاختلاط. هذا هو الواجب. لكن لو تراضيا على أن يكونوا شركاء شركة أملاك فقال أريد ثلاث أرباع هذا المخلوط فهما على ما اتفق عليه فيكونوا باب الصلح حينئذ. هذا مرخص كلام المصنف وغيره في هذه المسألة. ننظر لكلامه. يقول الشيخ فصل تكلم هنا أيضا عن الخلطة. نعم.
وإن خلطه بما لا يتميز كزيت أو حنطة بمثلهما.
نعم. يقول وإن خلطه بما لا يتميز، لم يذكر المتميز لأنه واضح وهو الحالة الأولى، فإنه إذا خلط بمتميز عنه فيجب فصله. يقول الشيخ وإن خلطه أي خلط المال المغصوب، خلط الغاصب المال المغصوب بما لا، يعني بأمر لا يتميز عنه، بشرط أن يكون طبعا مما يملكه، لأن ما إذا كان كلاهما مغصوب فهنا الحكم يختلف. قال كزيت أو حنطة بمثلهما، هذا خلطهما وهما من جنس واحد، زيت مع زيت، زيت زيتون مع زيت زيتون، حنطة مع حنطة، وهكذا. نعم.
أو صبغ الثوب.
طيب قال أو صبغ الثوب. قديما صبغ الثوب يختلف عن صبغه في وقتنا. قديما صبغ الثوب الفقهاء يرون أنه من باب الخلط لا من باب التغيير المطلق، وذلك ذكروه هنا في باب الخلط، لأن الصبغ يوضع على الثوب ويمكن استخراجه مرة أخرى ويصبغ به ثوب آخر، إذ كان الصبغ في الزمان الأول من أمور طبيعية ويمكن أن يعاد مرتين وثلاث، وهذا الصبغ كانت له قيمة، فيرون أن الصبغ قديما خلط ويترتب عليه هنا أحكام الخلط، وسيذكر المصنف بعض الأحكام المتعلقة بصبغ الثوب. فلا تقص به صبغ الثوب في وقتنا، فإن صبغ الثوب في وقتنا يعتبر من باب التغيير الذي تقدم في الفصل السابق. قال أو نعم
أو لا التسويق بدهن.
نعم لا التسويق بالدهن، السويق مرة معناه هو أن يأتي بالبر أو الشعير ثم يعني يحمسه أو نقول يطبخه ثم بعد ذلك يدقه، حين يسمى سويقا. هذا الفرق بين السويق والدقيق. قال يلت السويق بالدهن لأنه مطبوخ ثم يجعل مع الدهن ويؤكل، وهذا هو الذي نعرفه، يعني مثل الحيس الذي نسميه الحيس الذي أكله النبي صلى الله عليه وسلم، هو من باب لت السويق بالدهن الذي أكله النبي صلى الله عليه وسلم حين نأكله الآن، وهو نعم الذي كان معروفا وما زال. نعم.
أو عكس.
قال أو عكس، يعني بأن يكون المغصوب هو الدهن ثم يلت به السويق، والعكس أن يكون المغصوب الأول هو السويق ثم لت بالدهن. نعم.
ولم تنقص القيمة ولم تزد، فهما شريكان بقدر ملكيهما فيه.
نعم. يقول الشيخ إنه إذا كان المخلوط بغير المتميز من جنسه ومثلها في الصفة مثل ما ذكر في الزيت، فإنهم يكونون شركاء في العين، يكونون شركاء في العين. وأما إن كان من جنسه لكن يختلف في الصفة أو من غير جنسه كاللت والسويق ولكن لم تنقص القيمة ولم تزد، فإنهما يكونان شركاء في القيمة، وإن نقصت فإنه حينئذ يعطى قيمة الأصل. نعم.
وإن نقصت القيمة ضمنها.
نعم ضمنها أي ضمن قيمة النقص.
وإن زادت قيمة أحدهما فلصاحبها.
نعم فلصاحبها الذي زادت لأجله بعد الخلط. نعم.
ولا يجبر من أبقى على الصبغ.
نعم هذا مبني على أن الصبغ إنما هو باب الخلط لأن فيه إتلافا لمال فلا يلزم قلعه حين ذاك. طبعا خرج منه بعض العلماء قضية الغرس الذي يكون في الأرض وما يتعلق به. نعم.
وإذا قلع غرس المشتري أو بناؤه لاستحقاق الأرض رجع على بائعها بالغرامة.
نعم أراد المصنف أن يبين أن هناك فرقا بين القلع وبين الغرس، فإن على المذهب هناك فرقا بينهما، فإن الغاصب إذا غرس شجرا أو بنى بيتا في أرض وطلب صاحب الأرض قلعه فإنه يجب قلعه. يقول الشيخ وإذا قلع غرس المشتري أو بناؤه لاستحقاق الأرض رجع على بائعها بالغرامة. طيب نبدأ بها جملة جملة. قول قلع غرس المشتري يعني قلع بطلب من مالك الأرض، وقوله المشتري معنى ذلك أن هذه العين غصبها الأرض، غصبها شخص ثم باعها لشخص ثالث وهو المشتري، إذن فأصبحت انتقلت بالثالث بطريق صحيح، إذن المشتري اشتراها من الغاصب أو ممن اشتراها من الغاصب فقد تكون درجة رابعة. قال أو بناء، أي قلع بناء المشتري الذي اشترى في الظاهر بطريق صحيح لاستحقاق الأرض لكونها مغصوبة ونحو ذلك. قال رجع، أي رجع المشتري على بائعه الذي باعه ببيع صحيح. طبعا يقول رجوعه هنا إذا كان غرة كما ذكر ذلك بعض المحققين وكان لا يعلم بأنها مغصوبة، وأما إذا كان غير غار له وعالم بأنها مغصوبة فإنه حينئذ يكون شريكا فيها. ونعم، قال رجع على بائعه أي بقيمة الغرس والبناء بالغرامة. المراد بالغرامة قيمة الغرس والبناء الذي بذله فيها، والأمر الثاني أنه يرجع عليه بالنفقة لقيمة العمل الذي عمله، فإنه هو الذي بنى بنفسه جهده أيضا يرجع فيه. نعم، بشرط أن يكون كما تقدم معنا أن يكون البائع غارا له، وإن لم يكن غارا فالحكم فيه يختلف. نعم.
وإن أطعمه لعالم بغصبه فالضمان عليه.
نعم، بدأ يتكلم المصنف في مسألتين. المسألة الأولى في لو أن هذه العين المغصوبة أتلفها شخص ثالث لكن بتسبب من هذا الشخص، فالمباشر هو الآكل للعين المغصوبة والمتسبب هو الغاصب الذي أعطاه إياها، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني الذي سيتكلم عن المصنف بعد قليل، وهو إذا رد الغاصب العين لمالك العين بدون علمه كأن يجعلها طعاما له ونحو ذلك. يقول الشيخ وإن أطعمه، أي أطعم الغاصب العين المغصوبة لعالم بغصبه، يعني هو عالم بحقيقة الحال وأنها عين مغصوبة وأنه لا يستحق التصرف في هذه العين. وقوله لعالم بغصبه يشمل كل عالم بالغصب سواء كان مالكا للعين أو ليس مالكا لها، فكل من كان كذلك فإنه أطعمه. قال فالضمان عليه، أي فالضمان على المتلف، فالضمان على المتلف الذي أكل، الذي أكل لأنه عالم وهو المباشر، وأما الغاصب فلا ضمان عليه. والسبب قالوا لأن الآكل هو المباشر وهو عالم بالمنع، وإذا اجتمع المباشر والمتسبب قدم المباشر. طيب، نقول إن مالك العين مخير بين أمرين، إما أن يضمن المباشر وهو الآكل مباشرة، وإما أن يضمن الغاصب والغاصب يرجع على المباشر، فهو مخير لأنه مظلوم فله الخيار في مطالبة من شاء منهما، فينظر من الملاءة والأسهل فحينئذ يضمنه. ثم قال الشيخ وعكسه بعكسه، يعني أن هذا الغاصب أطعم هذا المال لغير عالم بغصبه، فإن الضمان حينئذ يكون على الغاصب، وأما المباشر فإنه لا ضمان عليه.
وإن أطعمه لمالكه أو رهنه أو أودعه أو أجره إياه لم يبغى إلا أن يعلم.
نعم، نفس الكلام. قال لو أنه أطعمه لكن للمالك ورده له، قال فإن أطعمه للمالك، رجل غصب من آخر طعاما ثم قدمه له ليأكله، يقول لا يبرأ. لماذا؟ لأن المالك أكله ويظن أنه ليس مالا له، فحينئذ لا تبرأ ذمة الغاصب، وذلك قال لا يبرأ إلا أن يعلم. قال وإن أطعمه المالك أو رهنه، يعني جعله رهنا لازما في يده ثم أخذ بهذا الرهن قرضا، فإنه حينئذ لا تبرأ ذمته به، لأنه يده حينئذ عليها يد رهن وليست يعني من باب الملك. قال أو أودعه، يعني جعل هذه العين وديعة عند مالكها. قال أو آجره إياه، يعني أنه بذل ملك سلمه العين على صفة عقد الإجارة. قال لم يبرأ، أي لم يبرأ الغاصب إلا أن يعلم، أي يعلم المغصوب منه هو مالك العين، لأنه إن علم وحاز هذه فإن حيازته حينئذ تكون حيازة ملك لأنه مالك للعين ولا يلزمه دفع أجرة، ويكون أكله حينئذ طبعا إذا كان علمه قبل الإتلاف العين بالملك فإنه أكله حينئذ يكون أكلا لطعامه. ثم قال الشيخ ويبرأ بإعارته. قوله لا يبرأ أي لا يبرأ في بالأمور كلها إلا أن يعلم. وأما الإعارة فإن قوله يبرأ ليس من باب التناقض، لأن بعض الإخوان يقول هنا تناقض، يقول أودعه لا يبرأ على شكل وديعة وإن أعاره عارية برئ. نقول إن قوله ويبرأ بإعارته أي يبرأ من ضمان العين بالإعارة، لأن العارية مضمونة على المستعير، لكن يبقى في ذمة الغاصب ضمان المنفعة على المدة السابقة. وقوله يبرأ بإعارته سواء علم أو لم يعلم. نعم.
وما تلف أو تعيب بمغصوب مثلي غير مثله إذن، وإلا فقيمته يوم تعذر.
نعم. يقول الشيخ وما تلف أي من العين، أو تعيب يعني وجد فيها عيب، والنسخة التي شرحها صاحب الروض أو تغيب بمعنى أنها أصبحت غائبة غير موجودة، واللفظ يحتمل أو والمعنى فيهما كلاهما صحيح، لكن الظاهر أنه يقصد التغيب لشرح المصنف. قال من مغصوب أي من عين مغصوبة مهما كان سبب الغصب، من مغصوب مثلي غريم مثله. المثلي كما تقدم معنا هو المكيل والموزون الذي لا صنعة فيه، وبعضهم يزيد مما يصلح أن يكون سلما. قال غريم مثله يعني يجب عليه أن يرد المثل إذا وجد المثل، إذن أي إذا وجد، لأن المثل يعني هو الشبيه فهو أعدل من القيمة لا شك. قال وإلا، قوله وإلا أي وإن لم يجد المثل، بمعنى أن يكون تعذر المثل، هو مثلي هو مثلي لكن تعذر المثل. وإلا أي وإلا يتعذر المثل لقوله إذن، هنا إذن أي حيث وجد، وإلا أي وإلا كان المثلي متعذرا. وصورة تعذر المثلي قالوا لأن يعدم من السوق فلا يوجد مثله، أو أن يزيد سعره زيادة كبيرة جدا خارج عن العادة فيكون بمثابة المعدوم أو المتعذر معنى أصح. الأمر الثالث أن يقولون أن يكون المثلي بعيدا عن البلد، فكذلك أيضا هذا يكون بمثابة التعذر. يقول وإلا فقيمته يوم التعذر أو يوم تعذر، إذن فيلزم قيمة المثلي إذا تعذر، والعبرة بقيمته يوم التعذر، لأن الذمة إنما انشغلت بالقيمة عند انقطاع المثلي وإعوازه وتعذره، فيكون وقت الاستحقاق عند التعذر لا عند الغصب.
ويضمن غير المثلي بقيمته يوم تلفه.
نعم. يقول الشيخ ويضمن غير المثلي وهو المتقوم بقيمته يوم تلفه، لأن وقت التلف هو الوقت الذي انشغلت الذمة بالقيمة، ويقدر طبعا بالقيمة يوم التلف في مكان الغصب لا في مكان التلف، لا في مكان التلف وإنما في مكان القصد. الدليل على ذلك أنه قد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق، من حديث ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام قال من أعتق شركا له من عبد قوم عليه قيمة عدد، فقوله قوم عليه أي أنه تلزمه القيمة. نعم. وهي نوع إتلاف، لأن من أعتق شركا له في عبد فقد أتلف على شريكه النصف الثاني الذي هو يملكه، هذا من صور الإتلاف. نعم.
وإن تخمر عصير فالمثل، فإن انقلب خلى رد معه نقص قيمته عصيرا.
نعم. أنتم تعلمون أن الخمر تكون قبل أن تكون خمرا تكون عصيرا ثم تكون خمرا ثم تكون خلا، هي ثلاث مراحل. في المرحلة الأولى إذا كان المرء أراد بالعصير ذاته ثم انقلبت خلا فقد حرمت الخمر. أما لو كان الشخص جعل العصير ليجعله خلا فالمرحلة التي في النص وهو أنه جعل العصير ثم تنقلب إلى خمر ثم تنقلب بعد ذلك إلى خل، ففي هذه المرحلة وهو مرحلة التخلل نقول هذه مباحة، وذلك يسمونها خمر الخلال. خمر الخلال هذه تسمى خمر الخلال. خمر الخلال من هو؟ الذي يريد صناعة الخل فيصنع العصير لأجل أن يجعله خلا. طيب، يقول لو أن امرأة غصب عصيرا ثم تخمر فلا يجوز له الرد. لماذا؟ لأن الخل حينئذ أصبحت مالا لا منفعة فيه معتبرة للإجماع على أن الخمر العصير تخلل فإنه يحرم ولا يجوز تخليله. والأمر الثاني أنه ليست متقومة، ونحن قلنا إنما ما ليس بالمتقوم فلا يرد، ولذلك فإنه يجب رد المثل، فيجب رد المثل. طيب، قال فإن انقلب خلا. طبعا لماذا قلنا إنه يلزم القيمة؟ يلزم القيمة لأنه وقت القبض قبضه عصيرا فله قيمة. قال فإن انقلبت خلا، يعني كانت عصيرا ثم تخللت ثم انقلبت خلا، قال دفعه أي رده الخل ومعه نقص قيمته عصيرا، يعني ينظر لقيمة هذا السائل أو المائع عصير وقيمته خلا. فإن كان انقلابه خلا قد جعله أرخص فيعطى فرق القيمة، وإن كان قد جعله أغلى فلا شيء له. فقط أريدك أن تعرف أن الخمر والخل كيف تصنع. تأتي بالتفاح مثلا ونحوه ويجعل في ماء ونحوه ثم يغلق عليه، فأول ما يكون في الإناء هو عصير، فإن فتحته صار عصيرا جاز لك شربه، إن أغلقته يبقى مدة، أول ما تفتحه يصبح خلا، ثم يتطاير هذه نسميها إيش؟ يصبح خمرا قبل أن يصبح خلا، ثم يتطاير البخار، ما نسميه مو بخار شو نسميه؟ لا ما في زبد، يتطاير يعني بعض الأشياء منه فيخف ثم يصبح خلا. لذلك أول ما تأخذ العصير المكتوم بطريقة معينة، أنا أذكرك على سبيل الإجمال، إذا شربته فهو خمر، وإذا تركته صار خلا، تركته يوم أو نصف يوم. ولذلك من صنعه بهذه الطريقة لأجل الخمر فهي حرام وإن انقلبت خلا، وإن صنعه لأجل الخل جاز، وإن اشترى الخل ليصنعه خمرا حرام لأن الخمر لا تخلق. فقط إذا يؤثر أمران، النية وهذا واحد، والأمر الثاني الحال الأولى هل كانت عصيرا أم كانت خمرا، سيأتينا إن شاء الله ربما في باب المسكر. نعم، آخر فصل.
قال رحمه الله تعالى فصل.
نعم، بدأ يتكلم المصنف في هذا الفصل عن التصرفات الحكمية وغير الحكمية للغاصب، وقد ذكرت لكم أن من الأحكام المتعلقة بالغصب التصرفات الغاصب أنها باطلة. التصرفات التي تصدر من الغاصب نوعان، تصرفات حكمية وتصرفات غير حكمية. فالتصرفات الحكمية هي التصرفات المتعلقة بفعله أنه حرام ابتداء، هذه تسمى غير الحكمية. وأما التصرفات الحكمية فإنها ما يتعلق بالأحكام الوضعية كصحة العقد وفساده، وصحة العبادة وفسادها، وهكذا. إذن التصرفات الحكمية هي المتعلقة بالأمور الوضعية كالصحة والفساد، والتصرفات غير الحكمية فهي مطلق الاستعمال ويدخل فيها الإتلاف، فإن الإتلاف من تصرف غير الحكمي وسيورد المصنف في نهاية هذا الفصل. نعم.
وتصرفات الغاصب الحكمية باطلة.
نعم، قول المصنف تصرفات الغاصب الحكمية أي جميع الأمور التي يترتب عليها صحة وفساد، يشمل ذلك العبادات، فلو صلى في ثوب مغصوب أو حج به أو نحو ذلك أو تطهر فإنه يكون باطلا أي غير مجزئ، أو كان الأمر يتعلق بالمعاقدات مثل أن المرء يبيع عينا مغصوبة أو يهب تلك العين المغصوبة أو يتزوج بها ويجعله مهرا، أو أن المرأة تخالع زوجها بعين مغصوبة، فنقول إن الأحكام المتعلقة بالعين المغصوبة باطلة فلا يصح مهرا والعقد على العين باطل، وهكذا. إلا أشياء مستثنى ذكروها في العبادات والمعاملات، من العبادات قالوا إذا كان العين المغصوبة ليست منها وإنما هي متعلقة بوصف، كأن يكون الوضوء ليس منها وإنما بها، كأن يكون الإناء مغصوبا وليس الماء مغصوبا فتصح. في المعاقدات يقولون إن الذكاء بالآلة المغصوبة تصح، كما أن الصيد والاحتشاش بالسكين المغصوبة أيضا يصح، ولكن مجزئ. نعم.
والقول في قيمة التالف أو قدره أو صفته قوله.
نعم، يقول إنه لو تلف شيء من العين المغصوبة، وهذا يرجع لكلامنا الأول، واختلف الغاصب والمغصوب منه، من في قدرها، أي في قدر العين المغصوبة، هو كذا أو كذا، أو صفته، يعني صفة العين المغصوبة، أهو من الجيد أو الرديء. قال: فالقول قوله، أي قول الغاصب. فالضمير هنا يعود للغاصب، لأن الغاصب هو الضامن، هو الضامن والغارم، وهو باذل المال. فالقول قوله، إلا أن يأتي ببينة فيكون قول من أتى بها.
وفي رده وعدم عيبه قول ربه.
قال: وفي رده، يعني أن الغاصب قال: رددت العين المغصوبة، ومالك العين يقول: لم تردها. قال: فالقول قول ربه، أي مالك العين. لماذا؟ لأن الأصل عدم الرد، فقد ثبت الغصب ولم يثبت الرد، فمالك رب العين ومالك العين مستمسك بالأصل. قال: وفي عدم عيبه، أي في نفي وجود العيب، كأن يكون فيه عيب. ثم بعد ذلك يأتي الغاصب ويصلحه مثلا، فيقول يعني أو كان يكون فيها عيب، ويقول الغاصب إنه لا عيب فيها. الغاصب يقول لا عيب فيها، عفوا، يقول الغاصب إن فيها عيبا، ومالك العين يقول لا 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 عيب فيها. فنقول: القول في عدم العيب، أي نفيه، قول رب العين، لأن الأصل النفي. نعم.
وإن جهل ربه تصدق به عنه مضمونا.
نعم، الشخص إذا غصب من غيره مالا أو وجدت عنده أمانة، طبعا يفرقون بين الحالتين، لكن هنا نأخذ على سبيل الجملة، يفرقون بينها في حكم دقيق. يقول: لو أن لرجل عند آخر مالا، فما الحكم؟ قال: إذا كان يعلم الشخص الذي غصب منه المال كأن يكون قد استأجر أجيرا ومنعه حقه، فإنه غاصب لهذه الأجرة، فإنه في هذه الحال لا بد أن يرد العين لمالكها والأجرة لمستحقها، سواء كان المال قليلا أو كثيرا. لو أنه غصب عاملا أجرته، وسافر هذا العامل لبلده، ويقول إن البحث عن العامل معروف عند العامل، ولكن البحث عنه وإيصالها إليه تحتاج مؤنة، يقول: نجب عليك الرد مع المؤنة، لأن الرد حينئذ واجبة. طيب، الحالة الثانية أنه إذا جهل هذا المغصوب منه، يعلم أنه أخذ من أحد الأشخاص في أحد المواضع مبلغا من المال، وجهل هذا الرجل لم يعرفه، فإنه حينئذ يجب عليه أن يبحث عنه حتى يغلب على ظنه الجهل، ثم بعد ذلك كما قال المصنف تصدق به عنه مضمونا. قوله تصدق به، أي لا بد أن يبذل هذا المال، إما للحاكم فيبرأ مطلقا، أو إذا لم يعطه الحاكم، يعطيه الحاكم عندنا يسمى هيئة القصر والأموال المجهولة، فمن كان عنده مال لمغصوب لأحد فطريقتك للبراءة منه وقد جهلته، أما لو كنت تعلمه فيجب عليك أن ترده له بالعين ولا تبرأ ذمتك بردها للحاكم، وأما إن جهلته ولم تعلمه فتبرأ ذمتك بردها للحاكم، هنا تبرأ مطلقا فتعطيها لهيئة القصة والأموال المجهولة. أو ما ذكره المصنف هنا وهي الحالة الثانية، أن تتصدق به عنه مضمونا. تتصدق به معنى ذلك أنك تبذل المال للمحتاج من الصدقات، عنه أي عن مالك العين، مضمونا أي بنية الضمان، فلا بد أن تنوي الضمان، فإذا جاء صاحبه يوما من الدهر فإنك تضمن له قيمة العين المغصوبة. طيب، هذه الجملة نستفيد منها من حيث المفهوم أمور. الأمر الأول أن هذا الغاصب ليس له أن يتملك العين المغصوبة ولو كان فقيرا، لأنه قال يتصدق وهو كذلك، فليس للغاصب حق أن يأخذ العين المغصوبة ولو كان فقيرا، بل لا بد أن يبذلها لغيره ولا تبرأ ذمته بذلك مطلقا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن قول المصنف وإن جهل ربه تصدق به، مفهومه أنه إن علم ربه، أي رب العين المغصوبة، يردها إليه. وهل يلزمه أن يخبره عن ذلك أم لا؟ فيه وجهان، وظاهر كلامهم أنه لا يلزم، لكن يملكه إياه، لا يعطيه على سبيل العارية ولا على سبيل الإباحة كالطعام يطعمه إياه، فقد سبق معنا أنه إن أطعمه إياه لا تبرأ ذمته، لكن إن أعطاه على سبيل التمليك خذ هذا المال فإنه لك ملك لك فيملكه إياه لا إباحة، فالطعام إباحة. فظاهر كلامهم أنه لا يلزم الإخبار. نعم.
ومن أتلف محترما أو فتح قفصا أو بابا أو حل وكاء أو رباطا أو قيدا فذهب ما فيه أو أتلف شيئا ونحوه ضمنه.
نعم. يقول الشيخ إن من أتلف محترما أي مالا محترما يقابل مال غير المحترم وهو الخمر والخنزير ونحو ذلك أو النجس. طبعا قوله أتلف يشمل كل إتلاف، سواء كان الإتلاف عمدا أو كان الإتلاف سهوا، فيشمل جميع الأحكام جميع صور الإتلاف إلا أن يكون بحق طبعا أو بإذن صاحبه. قال ومن أتلف محترما أو فتح قفصا، وهو التسبب في التلف. الإتلاف هذا مباشر، وفتح القفص هو التسبب. أو فتح قفصا كان يكون القفص فيه طائر ثم يطير هذا الطائر بسبب الفتح. إذن عندنا ثلاث حالات: أن يكون أتلفه بنفسه فهو المباشر، الحالة الثانية أن يكون متسبب ولا يوجد مباشر يفتح القفص فيخرج الطائر، ففي الحالتين يضمن لأنه مباشر أو متسبب ولا يوجد مباشر. أما لو تسبب وجد مباشر آخر غيره فالضمان على المباشر، فتح قفصا وجاء آخر وهو الذي نفر الدابة في خروجها من القفص مثلا، فحينئذ الذي يضمن المباشر، لأنه إذا اجتمع المباشر المتسبب فضمان على المباشر. قال أو فتح قفصا أو بابا، يعني بابا لزريبة أو حظيرة غنم ونحوها، أو حل وكاء أي وكاء مائع أو جامد، مثل يعني عنده نكت زيت ثم حل وكاءها فجاءت الريح فأسقطتها، فهو المتسبب في انسكاب الزيت فهو يضمن لأنه هو الذي حل الوكاء، لأنه يكون مثابة المتصرف تصرفا ممنوعا. قال أو رباطا، الرباط هنا طبعا للحيوان كالفرس ونحوها. قال أو قيدا، القيد للإبل، فذهب ما فيه بسبب التسبب من دون وجود مباشر، يجب أن تجعل هذا القيد لا يوجد مباشر. أما لو وجد مباشر هو الذي نفر الدابة أو رمى التنكة التي حل وكاؤها فالضمان على المباشر. قال الشيخ فإنه يضمن ما سبق. نعم. قال أو أتلف شيئا ونحوه، يعني أتلف الشيء الذي يخرج من القفص أو الباب فيكون هنا تسبب ثم خرج ثم أتلفه، فيكون حينئذ هو المباشر، فإنه يضمن ما سبق. نعم.
وإن ربط دابة بطريق ضيق فعاقرت ضمن كالكلب العقور لمن دخل بيته بإذنه أو عقره خارج.
نعم. هذه مسألتان. المسألة الأولى يقول الشيخ إذا ربط دابة بطريق ضيق فعثر به إنسان، هنا الضمان للإنسان الذي عثر به. كيف يكون ضمانه؟ بأن يكون الإنسان يحمل متاعا فعثر فسقط المتاع فتلف، أو أن الإنسان يمشي ثم بعد ذلك عثر بها فأصابته جناية في بدنه، حينئذ هل يكون على صاحب الدابة ضمان أم لا؟ المصنف يقول الدابة لم يحصل منها أذى، وإنما هي ربطت في مكان ضيق. قوله بطريق ضيق يكون فيها تفريط على كلام المصنف، لأن الدابة لا تربط في الطرق الضيقة ففيها إيذاء للناس، فهو متعد بربطه الدابة في المكان الضيق، ولذلك فإن من عثر بها فإنه يضمن، إذ صاحب الدابة مفرط ومتعدي حينما ربط الدابة في الطرق. الطرق ليست محلا لربط الدواب، ربط الدواب في زرائب الغنم وفي معاطن الإبل وليس هذا محلها، فهو متعد فيها. طيب، مفهوم كلام المصنف أنه إذا كان الطريق واسعا فلا ضمان عليه، والذي فيه وهذا أحد روايات المذهب، والذي مشى عليه في المنتهى والإقناع وغيرها كالدليل، أن من ربط دابة في طريق سواء كان واسعا أو ضيقا فعليه الضمان، لأن الدابة في الطريق لا تربط وليس هذا محلا لها. طيب، بعض الإخوان قد يلحق بهذه السيارة فيقول من أوقف سيارته في الطريق ثم سقط عليها شيء فعليه الضمان، هل نقول هذه مثل تلك؟ نقول لا، فإن السيارة إذا كان موقفها موقفا مأذونا به كمواقف السيارات المسموح بها أو لا يكون قد يعني مواقف السيارات كان يكون في مواقف جانبية أو تكون السيارة معتاد أن الخط الأيمن هذا مواقف نقول لا ضمان عليه لأن هذا موقف معتاد. لكن لو أوقف السيارة في نصف الطريق ثم عثر بها شخص فإنه حينئذ يكون مخطئا، ليس هذا مكان إيقاف سيارة. إذن ننظر لا نقف حرفيين مع الفقهاء وإنما هم يتكلمون عن أحوال متعلقة بالدواب، إذ الدواب لا توقف في الطرقات ولا تربط. السيارات توقف إذا كان مسموحا بوقوفها إما بناء على نظام المرور أو العرف، إذا كان هناك عرف يجري به ولا يوجد نظام. طبعا هذا الكلام يجري على كل ما كان مشابها له، مثل الذي يسد الطريق بخشب أو يجعل طين أو غير ذلك، فنقول إنه يضمن كل من تعثر به، سيارة صدمته فهو مخطئ عليه الضمان ما لم يكن في ذا من الأول تعدي وقصد أو خطأ كذلك، فيكونان مشتركان بالرؤوس، سنتكلم عن الضمان بالرؤوس بعد قليل أو في وقت آخر. كذلك أيضا من جعل خشبا بقايا بناء بيته، من بقايا البنيان ثم جعل في الشارع أشياء فجاء شخص وطئها ثم تلف إطار سيارته، فالضمان على صاحب البيت لأنه جعل في الشارع شيئا ليس له أن يجعله فيه. نعم. قال كالكلب العقور لمن دخل بيته بإذنه، هذه مسألة متعلقة بالكلب العقور. العلماء يقولون أن من اقتنى كلبا عقورا أو من اقتنى كلبا ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون عقورا أو غير عقور، عشان نأخذها كاملة على سبيل التفصيل. فإن كان الكلب عقورا فإن ما أتلفه الكلب العقور مضمون إلا أمرين لا يضمنهما صاحب الكلب العقور. الأمر الأول إذا كان الكلب العقور في داخل البيت ودخل شخص هذا البيت بغير إذن فإنه لا يضمن لأنه متعدي دخوله البيت، فلا يضمن صاحب الكلب هذا العقر. الصورة الثانية ما أتلفه الكلب العقور بما يشترك مع غير الكلب العقور به، كأن يكون أتلفه ببوله مثلا، فإنه لا يضمن، أو أتلفه بسبب الولوغ لكن ولغ في إناء فأفسد الماء الذي فيه، فنقول لا يضمن لأن الكلب العقور وغيره سواء. إذن عرفنا هذه الحالة الأولى وهو الكلب العقور. الحالة الثانية أن يكون الكلب غير عقور، فإن كان الكلب غير عقور فإنه لا يضمن إلا إذا تعدى صاحبه، لأن الكلب العقور فرقنا بينه وبين كلب غير العقور أن العقور ممنوع صاحبه من اقتنائه فيكون متعديا في اقتنائه، وأما الكلب غير العقور الذي أخذ لرخصة كأن يكون لصيد أو حرث فإنه لا يضمن إلا بالتعدي لأن يرسله إلى غيره نحو ذلك. ننظر لكلام المصنف، يقول كلب العقور أي غير المأذون باقتنائه لمن دخل بيته بإذنه فحينئذ يضمن. لماذا؟ لأن الرجل دخل البيت بالإذن وفيه كلب عقور فاعتدى عليه فيضمن لتعديه، أي لتعدي مالك الكلب باقتنائه، وأما داخل البيت فإنه لم يتعدى، لكن لو تعدى وكان دخل بغير إذن فإنه لا يضمن مالك الكلب. قال أو عقره خارج منزله، لأنه حينئذ مطلقا سواء، طبعا لا يوجد هناك إذن، إذا عقر الكلب شخصا آخر خارج المنزل فإنه يضمن، إلا طبعا إذا كان قد أفسد شيئا بغير العقر كان يكون بالولوغ والبول فإنه لا ضمان فيه لأنه متعد أصلا باقتنائه لهذا الكلب. نعم.
وما أتلفت البهيمة من الزرع لين ضمن صاحبها.
نعم. بدأ يتكلم المصنف عن مسألة مهمة جدا وكثيرا ما تحدث فيها الخصومات والقضايا وخاصة عند المزارعين، وهي ما يسمى بضمان مالك البهيمة. ما الذي يضمنه مالك البهيمة؟ أول مسألة عندنا يقول الشيخ وما أتلفت البهيمة من الزرع ليلا ضمن صاحبها، يعني أن البهيمة إذا أتلفت زرعا ينبت على الأرض، ومثله لو كان شجرا فأكلت منه أو أفسدته، وكان هذا الإتلاف في الليل فإنه يضمن، وهذا خاص بالليل فقط، أي يضمن صاحبه طبعا، وأما النهار فلا ضمان، سيأتي إن شاء الله في قوله وعكسه. لماذا قلنا إنه يضمن؟ نقول يضمن لأنه قد فرط في حفظها، فالبهيمة لا يمكن أن تخرج إلا بسبب تفريط منه. وأما إذا أمن تفريطه بأن يكون قد حبسها في المكان المعتاد وجاء من أطلق هذه البهيمة، أو أن هذه البهيمة كسرت الحاجز فمن غير تفريط منه، وهذا خارج عن العادة، عادة لا تكسر البهائم هذا الحاجز، حينئذ نقول لا ضمان عليه، لأن هذا ليس بإرادته ولا بتفريط منه. قال وعكسه، يعني أن وعكسه النهار، يعني أنها ما أتلفته البهيمة في النهار فإنه لا يكون مضمونا إلا أن تكون البهيمة ضارية، هذه مسألة أخرى. وقوله أتلفته طبعا يشمل إتلاف الأبدان ويشمل إتلاف الأموال معا. يقول الشيخ إلا أن ترسل بقرب ما تتلفه عادة، حينئذ يضمن لأنه متعدي، لأنه أرسلها نهارا بقرب ما تأكله عادة، مثل أن يرسلها بجانب الزروع، هذا ضمان على مالك العين، مالك البهيمة، لأنه متعد فيها.
وإن كانت بيد راكب أو قائد أو سائق ضمن جنايتها بمقدمها لا بمؤخرها.
نعم، هذه مسألة أخرى وهي متعلقة بضمان راكب البهيمة الذي يكون راكبا لها، أو سائقا يجرها، أو قائدا يكون خلفها، عفوا قائدا يكون أمامها والسائق يكون خلفها. هؤلاء متى يضمن هؤلاء؟ ليس المالك، وإنما يضمن القائد أو السائق أو الراكب. يقول الشيخ طبعا لا فرق في ضمان الراكب والسائق والقائد في الليل والنهار، الحكم فيهما سواء. يقول وإن كانت بيد راكب، يعني كانت البهيمة بيد راكب أو قائد أو سائق، ضمن جنايتها بمقدمها لا بمؤخرها، يعني ما أتلفته بمقدمها. ما الذي تتلفه بمقدمها؟ قالوا ما أتلفته بفمها فهو إتلاف بمقدمها، وما أتلفته بيدها فهو إتلاف بمقدمها، وما أتلفته بوطئ رجلها فهو إتلاف بمقدمها. إذن ثلاثة أشياء، بالفم واليد وبوطئ الرجل. لماذا؟ قالوا لأن هذه الأمور الثلاثة الفعل فيها منسوب للراكب والقائد، لأنه يستطيع التحكم فيها، فحينئذ يكون ضامنا. وقد جاء عند الدارقطني من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أوقف دابة في سبيل المسلمين فما وطئت بيدها أو رجلها فهو ضامن. هذا يدلنا على أنه يكون ضامنا لها إذا كان بمقدمها. قال لا بمؤخرها، أي بمؤخر الدابة، ومؤخر الدابة يشمل أمرين، ما أتلفته بذنبها أو ما أتلفته كذا، أو ثلاثة أمور، ما أتلفته بذنبها أو ما أتلفته بروثها وبولها، لأنه لا يتحكم ببولها ولا روثها فهو من باب المؤخر. والأمر الثالث ما أتلفته برمش رجلها، يعني نقول دابة ترمح يعني ترفس إذا رفست، لا وطئت، الوطء يعتبر بالمقدم والرمح بالمؤخر، لأن هذه الأمور الثلاث لا يمكن أن يتحكم بها القائد ولا السائق ولا الراكب. ويدل على أنه لا تضمن أنه قد جاء من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل العجماء جبار، فدل على أن نفي الضمان عنها طبعا. نعم.
وباقي جنايتها هدر.
نعم، قال وباقي جنايتها، أي إذا لم تكن بيد راكب أو سائق أو قائد ولم تكن عليها يد في ذلك، أو كانت الجناية في غير النهار فإنها هدر، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العجماء جرحها جبار، هذا واضح. نعم،
كقتل الصائل عليه.
نعم، قال حكمها كحكم الصائل، فلو أن الشاة صالت فإنها يعني يجوز قتلها حين ذاك فتكون هدرا. طبعا هذه مسألة قتل الصائل، العلماء يتكلمون عن قتل الصائل في موضعين هنا وفي باب القصاص. يقول هنا أن من صال على غيره فقتله فإن الصائل سواء كان آدميا أو كان حيوانا فإنه هدر لا ضمان فيه. ولذلك يقول العلماء إن البهيمة إذا صالت فإنه وأتلفت فإنه حينئذ تكون هدرا. طيب عندنا هنا مسألة فقط، لأن ربما البعض يعني يظن أن الصائل دائما يدفع. الصائل لا يدفع دائما إلا بدرجات، سنذكر إن شاء الله باب الجنايات. الدرجة الأولى أنه لا يجوز الدفع إلا أن يكون الصولان على النفس أو على رواية سنتكلم عنها هناك إن شاء الله في التفصيل، إذا كانت على أهله. وأما إذا كانت على غير أهله كغريب فلا يلزم الدفع، سنتكلم بالتفصيل هناك. هذا الشرط الأول. الأمر الثاني، لابد أن يكون الصيلان حالا غير مؤجل، ليس مظنونا، فحينئذ يجوز دفعه. الأمر الثالث أنه يجب أن يكون الصيلان دفعه بالتدرج، فيجب أن يكون متدرج فيبدأ بالأدنى دون الأعلى ولا يصل القتل إلا إذا عجز عن دفع الصائل بما هو أدنى. الأمر الرابع أنه إذا كان الصائل ولي الأمر أو نائبه فلا يجوز دفعه، حكاها ابن منذر إجماعا، نقلها ابن حجر في فتح الباري وأطال عليه. ولذلك بعض الناس قد يقول مثلا البلدية جاءتني تريد أن تصادر مني شيئا، سواء كان صوابا أو بخطأ، ما دام نائبا عن ولي الأمر فلا يجوز دفعه بالمقاتلة وبالمضاربة، بل تكون ضامنا حين ذاك، لأن بإجماع أن حكم الصائل يستثنى منه السلطان أو نائبه. نعم، آخر جملة.
وكسر مزمار وصليب.
نعم، أن من كسر مزمار غيره لعدم المالية فيه فلا ضمن.
وصليب.
نعم، والصليب لأن المالية فيه ملغية لأجل الصنعة. وكسر الصنعة.
وآنية الذهب والفضة.
قال وآنية الذهب والفضة فإنه لا ضمان فيها، لأن آنية الذهب والفضة ممنوع من استعمالها إلا فيما أذن فيه، ومر معنا في كتاب الطهارة أنه إنما يستثنى من ذلك القنية، ويستثنى من ذلك الحلية وما كان لضرورة، وهذه لا عبرة بها، فإنه حينئذ لا يضمن الصنعة، وإنما يضمن الذهب والفضة. فمن أتلف آنية ذهب وفضة فأتلف الصنعة وبقي الذهب والفضة فلا ضمان عليه مطلقا، وإن أتلفه مع ذهاب عينه فيضمن وزنه ذهبا وفضة فقط ولا يضمن الصنعة. ومثله يقال في الصليب والمزمار، يضمن الآلة التي صنع بها خشبا أو حديدا.
وآنية الخمر غير محترمة.
نعم، وآنية الخمر غير محترمة يجوز إتلافها ولا ضمان فيها. وقوله غير محترمة ليخرج خمر الذمي وخمر الخلال، فإنها محترمة، وكل ما سبق لا ضمان فيه. لذلك نحن بحمد الله أنهينا كتابة أو باب الغصب، ونبدأ إن شاء الله عز وجل في الدرس القادم بباب الشفعة. أسأل الله عز وجل جميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أنا درس اليوم أعلم أنه درس طويل ومتعب، لكن عنيت وقصدت أني أبدأ في أوله بالخلاصة. لو لم يكفك إلا أنك تعرف التسع الأول في باب هذه، أنا أظن تختصر عليك الأشياء كثيرة، والباقي إنما هو تطبيق وفهم للمسألة. طيب، أخونا يقول البرقية هل تأخذ حكم الشبكة أو المسكين؟ البندقية، البندقية هل تأخذ حكم الشبكة أو السكين؟ طبعا البندقية تعلمون أن كلاما يتكلم العلماء قديما كانوا يتكلمون عن البندق. هنبدأ بها لكي نفهم قصة البندقية، لأن استأتينا في الذكاء. العلماء قديما كانوا يتكلمون عن البندق، هل يجوز الذكاء في البندق أم لا، وكلام طويل جدا 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 في البندق. جاءت البندقية، فكثير من أهل العلم ألحق البندقية بالبندق. البندق هو الحصى الصغير الذي يرمى زي النبيلة وغيرها فيكون كذلك. بعضهم يقول البندقية ملحقة بالبندق، لأن أول ما جاءت البنادق الكبيرة هذه تعرفون كانت تجعل فيها حصى أو مثل حصى من يعني رصاص وغيره، ثم يجعل ثم يطلق، فكانوا يقولون هي من البندق. الوضع طبعا اختلف الآن فأصبح له نفوذ في البدن. وإذا تكلم عنها الشيخ عبد القادر بن بدران في رسالة كاملة مطبوعة في حكم القتل بالبندق، وبين أنه ما دام له نفوذ فإنه يكون يجوز الصيد به. طيب بالنسبة للبندقية، العلماء يقولون أن البندقية هي التي تصيد، إذا كان الرصاص من المغصوب فإن الصيد بها يكون ملكا للمغصوب منها، مالك البندقية، لأنها إنما هي برصاصة بنبلة، وإنما هي بمسدسة، وهذا إنما هو منه الإرسال، فحينئذ تأخذ حكم الشبكة وما في معناها. هذا أخونا يقول ما الفرق بين حاشة ابن قاسم وحاشة العنقري؟ فرق بينهم من حيث القصد. فحاشة العنقري الشيخ عبد الله هذه إنما قصد منها جمع ما في الحواشي على الروض، فجمع كل ما في الحواشي، جمع ما في حاشية أول شيء منصوب على المنتهى وعلى الإقناع، وجمع ما في حاشية تلميذه وهو خلوتي، ثم جمع ما في حاشية تلميذ تلميذه وهو ابن قايد، ثم جمع الحواشي المجموعة بعد ذلك. هناك حواشي متفرقة تسمى الحواشي على المتفرقة، جمع بعضها الشيخ عبد الله بابطين وجمع غيره غيرها، ومن هذه الحواشي المتفرقة حاشية بن عوض، حاشية بن غنام وغيرهم كثير، ثم جمع معها أيضا حاشية ابن فيروز على الروض. فالكتاب في الأصل إنما هو جمع للحواشي ومع إيراد الإنصاف، يعنى بذكر ما في الإنصاف خاصة، فهو جمع أغلب الأشياء المتعلقة بمتن المؤلف. الشيخ عبد الرحمن بن قاسم له غرض مختلف، فإنه أولا يورد ما في سبق يعني مضمون السابق، ربما يختل ما بينهما، هذا من جهة. من جهة أخرى أنه يورد الأدلة، والأول ليس غرضه ذكر الأدلة. الأمر الثالث أن من مقاصده أن يذكر اختيار الشيخ الرواية الثانية كالشيخ تقي الدين وابن القيم، وهذا من أغراضه الأساسية في التأليف إنه يريدها. الأمر الرابع أنه يعنى بذكر خلاف العالي من فقهاء المذاهب الأربعة في بعض المسائل، وعمدته على كلام النووي في غالب كلامه، غالبا يرجع للنووي. فأغراض ابن قاسم أكثر بكثير من أغراض الأول، وأن تعلم دائما أن من كان غرضه من الكتاب هدفا واحدا في الغالب يكون أدق من يكون له أكثر من غرض غالبا، لأن دائما الذي يركز على هدف واحد يكون هدفه أكثر تركيزا. حاشية الشيخ العنقري من الحواشي النفيسة جدا، وأنا لم أدرك الشيخ محمد إبراهيم، لكن يقول لي من أدركه أن الشيخ كان يحضر درسه للروض وللزاد من هذه الحاشية، وهي إنما طبعت بعد وفاة مؤلفها، قد طبعت سنة 73، فإن مؤلفها لم يجد من يطبعها له، حتى قيل يعني ما وجد أحد، حتى قيل أنه اختصر. سبب اختصار طبعا هو أنتم تعرفون أنها طبعتان، طبعة 73 والطبعة الجديدة، طبعة الجديدة فيها زيادات تزيد تقريبا يعني ربما تقول لا أدري بالضبط، خلنا نقول ربما ضعف السابقة، ربما قيل أن سبب الاختصار لكي يصغر الحجم فيمكن طبعه في 3 مجلدات، قيل لا أدري، العلم عند الله، أنا أقول هذا من الأقوال التي قيلت. فعلى العموم كل حاشية لا تغني عن الأخرى، ففي كل واحدة منهما ما ليس في الثانية، ولكن أهم شيء الإنسان إذا قرأ في كتاب أن يعرف غرض صاحب هذا الكتاب، هذا مهم جدا. يعني تكلمت سابقا عن حواشي المنتهى الأربعة والخمس، ما الفرق بين كل واحدة منها؟ كل واحدة لها غرض غير الثاني. يقول هل من مانع لطالب العلم المبتدئ أن يعمل بكل ما في المذهب لأن القول الراجح يختلف من شيخ إلى آخر في زمانه؟ نقول إذا لم يكن عندك في البلد مرجح نعم اعمل به، أما نحن في البلد فمن نعم الله عز وجل علينا أن الفتوى فيها مستقرة، والفتوى الصغير قبل الكبير يعرف على من تتجه الفتوى، وكل مشايخنا يقولون أن ما عليه الشيخان ابن باز وابن عثيمين هذه التي عليها الفتوى. ففي الأمور الظاهرة إلا أن يترجح عندك الدليل أو ضعفان قول آخر فإنك تعمل بأمر آخر، فإنه إنما يعمل بالفتوى، في العمل تعمل بالفتوى إلا أن تكون متأهلا فهذا أمر آخر. يعني الأمر عندنا منذ القدم يعني ما زال المشايخ كل من أراد أن ينتصب الفتوى لا بد أن يقرأ فتاوى هذا الشيخين وخاصة الشيخ بن باز، فإن الفتوى عليها في الجملة من ذا الذي ترضى سجياه كلها، وقليل من الناس يعني بل لا يوجد من كمل في كل الأمور قطعا. يقول من يتصدر، متى يتصدر طالب العلم التدريس عند الناس؟ يعني يقول ونرى كثيرا من طلبة العلم من الشباب يتصدرون ويأتون بالغرائب. نبدأ أولا في متى يتصدر. التصدر له شروط، منها على سبيل يعني ما يحضر بالذهن، أولها قالوا إن من شرطه شهادة أهل العلم للشخص بالعلم، لا يكفي أن يعجب بنفسه. قال مالك ما أفتيت حتى شهد لي 60 معمما أني أهل الفتوى. وذلك الذي يدرس يستأذن مشايخه، لا يلزم أن يعطيه ورقة لكي يخبر الناس أذن لي زيد أو عمرو، فيقول نبدأ ندرس. إن قال له الشيخ درس، وخاصة إذا كان الشيخ يقول نبدأ بصغار العلم ويكون ناظر له في أموره، فهذا حسن وهذه نعم من الله عز وجل. إذن لابد من شهادة أهل العلم والإنسان بمشايخه. الأمر الثاني لا يستعجل في التدريس، فرق بين الإفادة والتدريس. الإفادة قد تكون بمذاكرة بكلمة بعد المسجد، أما التدريس فالأصل أنه لا يكون إلا لمن تمكن علما وعرفنا الأول وتمكن سنا. ولذا كان أهل العلم لا يدرسون وينتصبون للتدريس إلا بعد مرور عدد من السنين مخصوص. جاء أن أحد الرواة اسمه عبد الله بن الحجاج يقول دخلت بغداد سنة 203 سألت عن أحمد، قالوا لا يدرس هو في بيته. قال فذهبت إلى خراسان مع أن له مكانة في العلم. قال ثم جئت في السنة التي بعدها سنة 204 فسألت عن أحمد فقالوا هو منتصب في جامع المنصور يدرس. قال ابن جوزي لما ذكر هذه القصة في المناقب قال وفي هذه السنة أتم الإمام أحمد 40 عاما من عمره. وهذا متقرر عند علماء الحديث، حتى أن الرامة هرمزي في المحدث الفاصل عقد فصلا في أن المحدث لا يحدث وينتصب للتحديث إلا أن يبلغ 40 عاما. المقصود أن الإنسان لا يستعجل، فإن الصغر دائما مظنة الخطأ والزلل والاستعجال، وكثير من الناس تكلم وهو صغير فندم على أشياء كثيرة، أشياء كثيرة ندم عليها، وهذا كثير جدا يعني معروف عند الأوائل والأواخر، وهذه لها حد طويل، لكن ربما هذين السببين أو الأمرين اللي ذكرتها تكفي. أخونا يقول هناك في بعض البلدان نوع من التوكيلات يسمى بالتوكيل العام، يوكل غيره في كل صغير وكبير في ماله وأحيانا كثيرة ببيع هذا الوكيل نفسه، وقد يكون أنباله أو كذا نسيت يبيع كل المال لنفسه من أرض وعقار، فهل يجوز ذلك؟ وهل يقع تحت أنواع الشركة المحرمة؟ لا، ليس تحت أنواع الشركة المحرمة، وإنما على المذهب سمى الوكالة المفوضة ولا تصح ذلك. ولذا عندنا كتاب العدل، كتابة العدل ممنوع أن تقول وكلته وكالة عامة، لأن الوكالة العامة على المذهب، وقلت على المذهب لا لأن فيه خلاف، لأني لا أعلم، لا أريد أن أقول فيه خلاف، لا لأن لا أعلم إلا المذهب في هذه المسألة، فلا أدري فيها خلاف أم لا، لا أدري. هذا من باب يعني إقرار بالجهل في المسألة، أنه لا تجوز الوكالة العامة في كل شيء، لأن عقود الإطلاق ذكرت لكم قيدها أن عقود الإطلاق لا يجوز فيها مطلق التفويض، فتسمى الوكالة المفوضة لا تصح، فلذلك هذه لا تصح. البيع لنفسه يجوز إذا أذن له الموكل، وأن يبيع من نفسه أذن له في الوكالة الرسمية أو الوكالة اللفظية العرفية التي بينهم. أخونا يقول قول المصنف في باب الشركة ولا يضارب بمال لآخر إن أضر بالأول ولم يرضى، هل يلزم إذن أو رضا صاحب المال الأول للعامل أن يتاجر في غير ماله وإن لم يضر به؟ نعم، إذا لم يكن يضر به يجوز من غير إذن، كأن يكون في غير الوقت وفي غير التجارة. نعم. يقول الشروط هل تنفسخ بها العقود مطلقا وكيف نميز ذلك؟ هذا ذكرناه قديما أن الشروط نوعان، شرط واقف وشرط فاسخ. فالشرط الفاسخ إذا كان صحيحا فيصبح من له الحق بين الإمضاء وإسقاط حقه وبين الفسخ، هذا تسمى الشروط الفاسخة. أما إن كنت تقصد الشروط التي تبطل العقد، فالشروط نوعان، شروط تخالف مقتضى العقد وشروط تخالف حقيقة العقد. فالشروط التي تخالف حقيقة العقد تبطل العقد، فلا ينشأ العقد في الابتداء صحيحا، وأما التي تخالف مقتضى العقد فتفسد وحدها ويصح العقد. هذا الذي أنا فهمت، فأنا أجبت عن سؤالين، فأيهما تقصد؟ أحد الأخوان يقول إن زوجته تسكن في بلد آخر مؤقتا فهل إذا ذهب إليها في ذلك البلد اعتبر مسافرا؟ نقول لا، لست لا تعتبر مسافرا، وإنما تكون مقيما إذا أقمت عندها أكثر من 4 أيام. العبرة بالاستيطان، الاستيطان هي بلدة واحدة حيث أهلك وولدك على سبيل الديمومة لك ولها، وأما في بلد آخر فإنك تعتبر مسافرا إذا كنت ستجلس 4 أيام فأقل، أما أكثر من 4 أيام 21 صلاة فأكثر فأنت مقيم، وذكرناها قبل. يقول ذكرت استثناء المليحة في صحة الإعارة، فهل يقاس عليها كل عين تتجدد أجزاؤها؟ يعني أنا لا أدري ماذا تقصد بذلك، ولكن أقول لا أعلم، تحتاج تأمل لكي إذا جعلت قيدا لابد أن تنظر في كل ما يرد تحت هذا القيد، ودائما القيود حاول لا تأتي بشيء من عندك، وخاصة إذا نسبته لمذهب. المذهب أنت حاكي ولست مجتهد، فتحكي قد تأخذ تعليلهم في مكان فتجعله قيدا إذا كان تعليلا، وهكذا. هذه تحتاج لتأمل فلعلك تتأكد منها. إذا احتاج الجار إلى جدار جاره، هل مسألة احتياج الجار إلى جدار جاره موجودة في زماننا؟ حيث أنه في زماننا بإمكان أن يبني جدارا له يضع فيه خشبة، ممكن، نعم صحيح. يعني الآن إذا لم يرضى الجار فإنه يلزمه أن يضع الخشب، يعني يبني جدارا آخر. لكن يتصور لو أن الجدار كان في النصف بينهما، وأحد يعني الجدار نصفه في أرضك، أن تعرف الآن الأراضي أصبحت بالسانتي المساح يضبطها، فالجدار كان في النصف، نصفه هنا ونصفه هنا، أنا لا يلزمني أن أضع الجدار في ملكي فإحنا ينقص، حينئذ يجب وضع الجدار في الجدار المشترك. قلت لكم أن الجدار نوعان، إما جدار مشترك أو جدار في محض ملكه، وقلنا أن ظاهر النص يحتمل الاثنين، فقد يكون مجبرا عليه إذا كان الجدار مشتركا. يقول إذا كانت المحرمات لا ضمان فيها فما حكم أتلافها؟ إذا كانت المحرمات لا ضمان فيها ما حكم أتلافها ولو خفية أو حيلة؟ لا ضمان، مر معنا أنه يجوز، إلا أن يترتب عليه ضرر أعظم، والضرر يعني يختلف، يعني قد يكون فيه غضب من أب على ابنه، قد يكون فيه سوء ظن بشخص بعيد، قد يكون فيه إيصال الجهات الرسمية، قد تسبب له مشاكل، فحينئذ نقول لا تتلف. يقول النسخة التي بين أيدينا فيها اختلاف في بعض المواضع في فصل تصرفات الغاصب الحكمية، ومن ذلك القول في قيمة التالف وقدره وصفته، عندي صنعته بدل صفته، لا أظن صفته أدق، أظن أن صفته أدق، مع أن أخونا هذا يقول وهي كذلك في النسخة المقروءة على المصنف وموافقة للمقنع والإقناع. لعلي أراجع هذه الفروقات وأرد أخينا الفاضل جزاه الله خير بعد ذلك. طيب، أخونا يقول ما دليل الحنفية في أن الغصب لا يكون في العقار، وما جوابهم عن حديث من أخذ شبرا من الأرض؟ الحنفية لهم حديث استدلوا به، لعلي ستذكره الآن، نشيت الآن، لهم حديث ويقولون أما هذا الحديث فهو ظلم لكنه ليس ما غصبا، ويبنون على ذلك قضية الإجارة لا تلزم لمن غصب أرضا، وإنما تكون أجرة في غيره. نسيت والله الآن دليل الحنفية، يعني بعيد وعهد جدا جدا. طيب، أخونا يقول إذا صلت المرأة في بنطال هل تصح صلاتها؟ نقول العبرة في الستر ما جاء في الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الدرع سابغا يستر ظهور القدمين، إذا كان واسعا ليس بضيق، والأمر الثاني ساترا لا يظهر أجزاء من البدن لا من القدم ولا من غيرها، حينئذ يصح، لكن خلاف أفضل والأولى، فالأفضل والأولى أن يكون سابغا، وكلما كان أسبق وأتمل وأتم في الإسباق فإنه يكون كذلك، وأما إن كان مفصلا أو ضيقا فقد نص الفقهاء على أنه ليس بساتر، حتى أنهم قالوا المرأة إذا لبست جوربا فليس بساتر الجورب، لأن الجورب عندهم أن الجورب إنما هو مفصل وليس مجسم، لذلك لا يرون أنه ساتر. لا، الستر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، ظن حديث سلمة، إذا كان الدرع سابقا يستر ظهور القدمين، الستر أمران، والستر أمر ذكرت قبلها. الستر أمران، أمر الأول عدم الشف ذكرت قبل قليل، والأمر الثاني أن لا يكون مظهرا لبعض الأشياء، كان يكون مشققا، فكلاهما يشمله الستر. طيب هذا أخونا السؤال قبل الأخير، هل سنة الرواتب أو الوتر تصلى في السيارة لضيق الوقت أو السفر؟ في السفر نعم تصلى لا شك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الوتر على الراحلة فتصلى على السفر، ومر معنا أنه يتطوع في السفر الطويل أم في السفر القصير، تطوع على الراحلة في السفر الطويل أم القصير، أحسنت في كليهما، فحتى لو كان السفر قصيرا يجوز أن تتطوع على الراحلة، والسفر القصير كم مقداره؟ فرسخ، لو كان لك مزرعة تبعد عن الرياض 10 كيلو يجوز لك أن تتطوع، فرسخ تقريبا أقل من 10 تقريبا 8 تقريبا ونيف، فيجوز لك أن تتطوع على الراحلة. إذن يجوز التطوع على الراحلة في الرواتب والسنن المطلقة والمقيدة عموما إذا كان السفر طويلا أو قصيرا. أما داخل البلد فمشهور المذهب وقول الجمهور أنها لا تصح، وفيه رواية في المذهب ألف فيها بعض المشايخ المعاصرين وهو الشيخ عبد الله بن عقيل رسالة مطبوعة أنه يجوز التطوع بالنافلة في الحضر على الراحلة ومن غير توجه، وهو أحد الروايتين وفيها أثر عن الصحابة والتابعين، وله رسالة مطبوعة أكثر من مرة ومشهورة جدا. إذا استقبل القبلة على الخلاف المشهور، هل استفتاح يلزم في استقبال القبلة أم لا؟ ما هو ضابط الألعاب المحرمة؟ يعني كل ما كان في ذاته أمر محرم أو يفضي إلى أمر محرم، هل يضمن ما تحدثه الدواب ما تحدثه الدواب من حوادث للسيارات؟ هذه المسألة هي يعني نسيت أن أقول لكم في ذات الباب أن باب الغصب يتكلمون فيه عن أمور، يتكلمون عن آثار الغصب، ويتكلمون فيه عن التصرفات التي تكون منتجة للضمان، ويتكلمون الأمر الثالث عن من يلزم عليه الضمان، ويطيلون في قضية الدواب الضمان على من والسفن وغيرها. بالنسبة للدواب فهناك مبادئ قضائية منتشرة جدا، وعد بعض المبادئ قبل سنوات قليلة جدا في قضية أن الدواب تضمن مطلقا، والآن اللي عليه العمل أن حوادث السيارات التي تصل الدواب فيها للطرق يضمن صاحبها، صدر في مبدأ قضائي سواء كان ليلا أو نهارا، ولا نقول أن الضمان فقط في الليل، بل الآن العمل على أنها تضمن مطلقا لأن فيها تعدي، وذلك أن صاحبها فرط في حفظها، والأصل أنها ممنوع وصولها للطرق، فكل حادث في الطرق فيه دواب فإن صاحب الدابة يضمن الحادث الذي ترتب عليه، وهذا مبدأ قضائي حدث قريب يعني ربما من سنيات، وإلا قديما كانوا يفرقون بين الليل والنهار على القاعدة المشهورة. هل يجوز لي أن أؤكل شخصا آخر الأذان بمسجدي لحضور الدرس؟ نعم يجوز لا مانع، وخاصة أن أنت تأخذ عليه رزقا، والجهات المسؤولة عن الرزق وهي وزارة الإسلامية لا تمنع من ذلك بشرط ألا يعني تكثر الاستئذان والتوكيد. سمي شيخنا باب الغصب نعم اللي معك في الروض أنه قال قهرا ليخرج ما أخذه على وجه الخفاء كالسرقة أو أخذه على من باب جحد العارية، هذا محترز القهر وليس احتراز وشيء مقابل الغصب، بل جحد العارية والسرقة وهي ما أخذت تسمى غصبا، نص عليها في شرح المنتهى وغيرها، هي غصب وتأخذ حكم الغصب من حيث التصرفات الحكمية. لا احنا الشرح السابق مأخوذ من الروض، الروض قال لك